بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة، وقراءتنا في مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب.
نعم، هذا خاص بولوغ الكلب، فإذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب. هذا خاص بنجاسة الكلب فقط، ولا يقاس عليه نجاسة الخنزير، فإذا ولغ الخنزير فإن من العلماء من يقول يغسل 7، والصحيح أنه يغسل 3 لعدم ورود النص في ذلك، فإن النص قد اختص ذلك بالكلب فقط. فإذا ولغ الكلب، وجاء في الرواية الأخرى إذا شرب الكلب، إذا ولغ أو شرب فإن الإناء يغسل 7، لابد من 7 مرات، أولاهن بالتراب، وجاء في رواية إحداهن وأخراهن، فلا بد من هذين الأمرين: الأمر الأول أن يكون عدد الغسلات 7، الأمر الثاني أن تكون إحدى الغسلات بالتراب. وهل يكون غير التراب مقام التراب من الأشنان والصابون وغير ذلك، أم لابد من التراب؟ بعض أهل العلم يرى أنه هذه الأشياء تقوم مقام التراب، لأن المراد بذلك النظافة وهي حاصلة بالصابون وغير ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، لابد من التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه مع وجود غيره، وهذا هو الأقرب أنه لابد في ذلك من التراب. ويقولون في العلم الحديث الآن وجدوا أن الكلب فيه جرثومة في لعابه وكذا لا تزول إلا بهذا التراب، لا تزول إلا بهذا التراب، ففيه خاصية وفيه ميزة يحصل بهذا، فيكون هذا من علامات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وهذا في الولوغ في الإناء. وأما إذا الكلب مثلا وقع لعابه على ثوب فلا بد من غسله 7، الذي يظهر أنه لا بد من غسله، لكن لا يلزم العدد، إنما العدد هذا يلزم في غسل الإناء، وهذا تعبدي، هذا أمر تعبدي. إنما إذا وقع لعابه على شيء من الثياب أو الفرش فلا يلزم غسل ذلك 7، إنما يلزم غسله فقط، ولا يعلم من النجاسات ما يغسل 7 إلى نجاسة الكلب. أما سائر النجاسات فإنها تغسل حتى تزول عين النجاسة فقط، اللازم هو زوال عين النجاسة، ده الذي يلزم بدون تحديد، اللهم إلا إذا كان الإنسان سوف يغسل الخارج من السبيلين، فهذا إذا في حالة الغسل فهذا يلزم زواله. أما إذا كان في حالة الاستجمار، يعني أن يزيل الخارج بجمار، فلا بد من 3، ولا ينقص عن 3 حتى لو زال الشيء، لا بد من 3. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
وجاء في حديث تفسير الماء الدائم الذي لا يجري، الماء الراكد، الماء الثابت، ثم يغتسل منه، فلا ينبغي أن يبول فيه ثم يغتسل منه، لأن هذا يضره. أما من جهة النجاسة فإن كان الماء الذي لا يجري ماء كثيرا لا يغير البول فيه شيئا من أوصافه فإنه لا ينجس، لكن مع ذلك الإنسان يتعبد بعدم الاغتسال منه لأن ذلك يضره. نعم. فلهذا يكون البول في الماء القليل هذا يفسد على الناس استعمالا. أما من جهة النجاسة فالقاعدة المريحة عندنا أن الماء طهور ما لم تقع نجاسة فيه فتغير النجاسة احد اوصافه، اما اللون واما الطعم واما الريح، ما عدا ذلك فانه لا يلتفت الى غير هذا. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه:
اللهم الا ما كان من ولوغ الكلب فقط فلا يلزم التغيير ولا شيء، لان هذا امر تعبدي. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلى فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: اين كنت يا ابا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وانا جنب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل.
سبحان الله، هذا في ادب الصحابة، ادب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الادب يا اخواني يصل الى ماذا، لما كان ابو هريرة رضي الله عنه جنبا كره ان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، هو تمنى ان يلقاه ويجالسه، لكن لما كان جنبا انسلخ منه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هرب ولم يلقه. لماذا؟ قال: كنت على جنابة فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل. الله اكبر، الله اكبر. شوف الادب، الادب ادب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابو هريرة يتمنى، وهو الذي كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده الدقيقة من رسول الله لها ثمن، لكن مع ذلك كره ان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه، كره ان يجالس هو على جنابه، ويلحق بذلك سنة الرسول. فالانسان لا يجالس مجالس العلم او يجلس مجالس العلم حتى يغتسل، ولا يقرأ في السنة حتى يغتسل وتطهر. ولهذا كان العلماء في مجالس التحديث والعلم يكونون على اكمل هيئة وافضل هيئة، لان هذه مجالس تذكر فيها الايات وتذكر فيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد ان تعظم مجالس العلماء ومجالس اهل العلم ومجالس الذكر، لان الملائكة تحضرها، ملائكة تحضرها، فلا يكون الانسان برائحة كريهة، فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكون الانسان اكلا لثوم او بصل، ثوم او بصل، ثم يعمد الى المسجد، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. فالانسان اذا جاء لحضور الدرس، جاء لحضور مجلس العلم، فانه يكون ذا رائحة طيبة، او على الاقل لا تنبعث منه رائحة غير طيبة، ويكون على مستوى وقدر مجلس العلم، فلا يكون فيه اللغط ولا يكون فيه الاستهزاء او اللعب او غير ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابو هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، هذه مجالس الذكر، هذه مجالس الذكر، مجالس العلم، هذه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة من الله، سكينة طمأنينة، انشراح صدر، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عند. يبقى اللي بيحضر الدرس ده بيحصل له كام يا اخواني؟ اربعة امور. اللي بيحضر مجالس العلم بيحصل له اربعة امور، كل امر خير من الدنيا وما فيها، كل امر من هذه الامور خير من الدنيا وما فيها. الامر الاول تنزل عليهم السكينة، سكينة، كما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة في قلوبهم، أنزل السكينة على قلوبهم، هذه سكينة، أنزل السكينة عليهم. فهذه السكينة منحة عظيمة، ومعناها قرة العين وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. اثنان، غشيتهم الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى شملتهم. ومن غشيت الرحمة؟ هذا عرضة ان شاء الله لعفو الله سبحانه وتعالى وفضله الواسع. الامر الثالث حفتهم الملائكة، الملائكة عباد الله المكرمون، تحفهم حفاوة وترحيب ومحبة، فالملائكة تحب المؤمنين، كما جاء في الحديث الصحيح ايضا ان الله عز وجل اذا احب عبدا نادى جبريل ان يحبه فلان فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبوه فيحبه اهل السماء. الامر الرابع ان الله عز وجل يذكره في من عنده، الله عز وجل يذكره وذكرهم الله في من عنده. وذكر الله عز وجل للعبد هنا يعني ثناؤه عليه، فالله عز وجل يثني على عبده، الله يثني على عبده. تخيل لو في مجلس مع الرئيس، مجلس مع مسؤول كبير جدا، مجلس سيلقى هذا المسؤول وجهاء البلد وتم اختيارك، عايزين اتنين من بيه لبس هيقابلوا الرئيس في محافظة كفر الشيخ، فالرئيس طلب سمير وطلب عبد اللطيف، كل الناس هنيئا لك ما شاء الله رشحك الرئيس للملاقات، عايز اتنين من بيه لبس سمير وعبد اللطيف، انتم بيه له؟ المهم، فهذا لا شك انه كرم عند الناس، كرم عظيم، فما بالك سبحان الله برب العالمين سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى، هذا يوجد في مجالس العلم، ولذا جاء في الحديث الاخر ان الله سبحانه وتعالى يهيئ الملائكة فترفع سؤلهم ودعاءهم الى الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح ان لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، وظيفتهم التماس حلق الذكر، حلق العلم، فإذا وجدوا قوما في مجلس علم يذكرون الله عز وجل جلسوا معهم، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فاسألهم ربهم وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا ربنا تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويهللونك، يذكرون الله. قال الله عز وجل فما يطلبون؟ يقولون يا ربنا يطلبون الجنة، يسألونك الجنة، فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ هل رأوا الجنة؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها. فيقول فماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. يقول ومما يتعوذون؟ تقول الملائكة يتعوذون من النار. يقول الله عز وجل فهل رأوها؟ رأوا النار. فتقول الملائكة لا يا ربنا. فيقول الله فماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم، غفرت لهم. هذه مجالس العلم يا إخواني، مجالس العلم هذه مجالس عظيمة، أفضل مجلس على وجه الأرض مجلس العلم. ولهذا يقول بعض السلف رحمهم الله من أراد أن يعلم من كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، لو النبي عامل درس في بيئة مثلا، من اللي يحضره؟ طبعا كل واحد يقول لا لا هنحضره، هجيب العيال واجيب الزوجة واجيب الاولاد ونحضر درس العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس ونحن نترك الرسول؟ والله لو كان الرسول بين اظهرنا لتركنا الاولاد وتركنا الزوجات وتركنا كل شيء وجلسنا بجوار النبي. نحن نترك النبي دقيقة واحدة؟ لا والله لن نترك النبي دقيقة واحدة. نعم هذا الكلام يحصل من دافع المحبة، لكن اعلم ان النبي لو كان موجودا ويدرس العلم من كان سيجالسه؟ يقول بعض السلف من أراد أن يعلم من كان يجالس النبي لو كان حيا فلينظر إلى مجالس العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء. النبي مش عنده علم؟ طب هذا العلم ما الفارق؟ فالفائدة والعلم نعم في فارق من اعتبار المحدث، لكن من أراد الفائدة فإن الفائدة موجودة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجالس العلم فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قد مات الرسول بقت أحاديثه وبقيت سنته. فتقول الملائكة يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم، رجل سواء العربية مثلا جاي في أحد في الورا يشرب شاي، واخد بالك على ما الدرس يخلص، راجل جاي ياخد له 100 جنيه 200 جنيه وخلاص جايبهم، او بتاع موتوسيكل او بتاع تروسيكل، ليس منهم لا طالب علم ولا اي شيء، قاعد في اخر المسجد يشرب شيء وخلاص على ما الدرس يخلص، ان معهم فلم يكن منهم. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. في الفضل، في الفضل لا يلزم ان تكون طالب علم، الانتفاع اذا كنت طالب علم، طالب علم بينتفع على قدر ما عنده، لكن الفضل لا، الفضل بيحصل بالجلوس، وإن كان الفضل يتفاوت، فرق بين من جلس يطلب العلم وكذا ويريد رفع الجهالة عن نفسه ويريد الانتفاع ويحتسب هذا، وبين ما واحد جاء لحاجة ولكن ينتظر الدرس أو ينتظر الشيخ أو ينتظر الطالب حتى يفرغ من ذلك. فمجالس العلم هذه يا أخواني لا فضائل عظيمة جدا، مجالس العلم ولا مجالس النوم، ولهذا ينبغي ان احنا نحرص على هذه المجالس ونحتسب هذه المجالس برد حر تعب نصب، نعم كل هذا ان شاء الله يزول اذا عرفنا فضائل هذه المجالس. تنزل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة، والله يا اخواني سنندم يوما ما، سنندم ولو كنا من طلاب العلم، سنندم على كل درس يفوتنا، سنندم لان هذه المجالس لو عاينا فضلها يوم القيامة لأدركنا انه فاتنا خير كثير. احنا نندم يا اخواني على فوات التسبيحة، فكيف بفوات مجلس تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل السكينة ويذكرون الله في من عنده. التسبيحة ستتمناها، لو لك مليار تسبيحة لندمت انك انه ليس لك مليار وتسبيح، لان سبحان الله والحمد لله تملأ او تملأن بين السماء والارض مهما كنت. شوف لو انت بتختم كل ثلاثة ايام ختمة لتمنيت ان لو كان كل يومين، لما تنظر الحرف الواحد من القرآن بحسنة والحسنة بعشر اضعافها وانت لك مليار ختمة، مليار اما يكفيك المليار؟ اه كنت اريد مليار ونصف، مليار وربع، مليار مليار وكذا. لما ترى المقامات اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند ايه؟ اخر آية كنت تقرأه. فاللي قرأ طبعا مليار مش زي اللي قرأ مليار وآية واحدة، آية واحدة دي رتبة وده رتبة، آية واحدة زيادة رتبة وده رتبة. الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله، يبقى الحساب يا اخواني بالحرف، الحساب يوم القيامة بالحرف، الفضائل بالحرف. ومن أراد أن يعلم هذا يقينا فلينظر إلى تفسير أهل الأعراف. من هم أهل الأعراف؟ المشهور فيهم في تفسيرهم أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت الحسنات والسيئات، يعني يحتاج حسنة، لو كان عند حسنة واحدة ما كان من أهل الأعراف، كان من أهل الجنة. حسنة سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا النبي كما في الصحيح لما كان في سفر فسمع عبد الله بن قيس وهو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال لا حول، قال الا ادلك على كنز من كنوز الجنه، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوه الا بالله. هذه كنز من، يعني الزم ما تذكره يا عبد الله بن قيس فان ذلك كنز من كنوز اهل الجنه. وجاء عند مسلم حديث عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول، لو المجالس دي أخواني بيوزع فيها اللي بيجلس بياخد له 1000 جنيه كل صبح، تعال احضر اشرب شاي ياخد لك 1000 جنيه وانت مروح، ها ايه اللي هيحصل بقى؟ في نوم، ها هنسأل بقى، نبدأ نسأل بقى الزوجة كمان، الزوجة اه الزوجة كمان، طب والأولاد؟ والله المميزين اللي بالك سبعة، طب أنا ابن سبع سنين إلا 3 أيام ينفع؟ لا ينتظر الثلاث ايام مثلا يعني، يبقى تحرص. شوف بقى زي ما احنا كده بنعمل سبع سنين او ست سنين الا يوم في المدارس، وتجيب واسطة وتروح مش عارف الاضاءة عشان تجيب الولد سنة من عمره، سنة نجيب سنة يعني يوم واحد، واخد بالك؟ فانظر لو كان هذا موجودا. طيب ماذا يقول النبي؟ لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طالت عليه الشمس. مش بقى 1000 جنيه، شوف الشمس تطلع على ماذا؟ على كم تطلع الشمس يا اخوان؟ على الارض كلها بثرواتها بكنوزها خير من هذه الارض بما فيها؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يبقى نضيع مجلسا واحدا؟ ما نضيع مجلسا واحدا، ما نضيع مجلسا واحدا، ما ينام الانسان وسنة النبي تقرا وايات الله تتلى و تفسر، هذا من جهة الفضل، لكن تعالى إلى فضل العلم الذي يتعلمه الإنسان ثم يدعو إليه ثم ينتشر هذا العلم والخير، هذه أجور أخرى لا يعلم يا إخواني عظمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ميراث رسول الله يقسم، مجالس العلم ميراث رسول الله يقسم، ألا ترغب في أن تنال من ميراث رسول الله؟ واعلم أن نيلك من ميراث رسول الله على قدر حرصك، على قدر، النبي ميراثه موجود ولن تمنع منه، عايز تاخد ربع، عايز تاخد نصف، ثمن، يلا كثر، ما في أصحاب فروض لا يتعدون فرضهم ثمن يبقى لا يأخذ زيادة عن الثمن، ربع لا يأخذ زيادة عن ربع، لا، كلما أقبلت وأكثرت من ذلك فيكثر لك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع، فلا ينبغي أن تترك أحدا ينال منه أكثر منك. فانظر إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن أبا هريرة جمع له الأدب والعلم، فهو يحفظ ويأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم، ومع ذلك الأدب. كرهت أن أجلسك على غير طهارة يا رسول الله، فكرهت أن أجلسك حتى أغتسل. نعم، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
نعم، إن المؤمن لا ينجس. أمال إيه؟ أمال إذا كان عند جنابه يبقى إيه؟ اسمه جنب، مش اسمه نجس. المؤمن لا يطلق عليه هذا، ولهذا بعض الناس يسب أخاه يقول يا نجس، أو يسب ولده يقول يا نجس، لا، هذا لا ينبغي. المؤمن لا ينجس، المؤمن جنب. جنب يعني إيه؟ يعني قام به حدث أكبر، هذا الحدث جنبه بعض العبادات، جنبه بعض العبادات، ترتب على ذلك أحكام. جنب يبقى ما يدخل المسجد، جنب يعني ما يصلي، جنب يعني ما يتلو القرآن، جنب، وهكذا. يبقى حصل جنابة، ولا الحدث الأكبر، الحدث هذا وصف معنوي ليس حسيا. في فرق بين النجاسة والحدث، النجاسة جرم عين ولهذا تزال، إنما الحدث أمر معنوي وصف يقوم بالإنسان، وإلا الجنابة أحد يراه؟ ما أحد يراه. هذه الجنابة وصف معنوي، اللي هو الحدث وصف معنوي يقوم بالإنسان لا بد من رفعه، ولهذا الطهارة هي إيه؟ رفع الحدث وزوال الخبث. لماذا عبرنا في الحدث بالرفع وعبرنا في النجاسة بالزوال؟ لأن النجاسة جرم لا بد أن تزول، إنما الحدث شيء معنوي يرفع حكمه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله
فدل هذا على جواز مشي الجنوب بدون اغتسال، وعلى جواز مجالسة الجنوب للناس بدون اغتسال، هذا جائز، لكن الأكمل والأفضل للإنسان أن يغتسل. لكن لو أن مثلا رجلا امرأة كان على جنابة فقام مثلا صباحا فقضت المرأة مصالحها في البيت وكذا ثم بعد ذلك اغتسلت، هذا لا إشكال ولا يضر. إنما مثلا بعض الناس كان العوام يقول يحرم هذا أنك تمشي على جنابة، وأن هذا حرام والملائكة تلعنك إن مشيت وأنت جنب، لا إشكال في ذلك. النبي ما أنكر على أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه كان ماشيا في بعض طرق أهل بعض طرق المدينة، فالجنب يمشي ما في مشكلة. المهم أنه لا إذا جاء وقت الصلاة وجب عليه أن يغتسل ليؤدي الصلاة مع الناس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن يؤخذ من هذا الحديث أن التكبير يكون مع كل خفض ورفع كما جاء في الحديث الآخر، تكبير يكون مع كل خفض ورفع، تركع هذا خفض، تسجد هذا خفض، ترفع رأسك هذا رفع، إلا موضع واحد، ما هو؟ إن رفعت من الركوع فإنك لا تكبر، وإنما تقول سمع الله لمن حمده. وبهذا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في كل خفض ورفع هذا أغلبي، يستثنى منه رفع الرأس من الركوع وقول سمع الله لمن حمده. وعلى من هذا التكبير، التكبيرات التي تكون في الصلاة على قسمين: ركن وواجب. أما الركن فهو تكبيرة الإحرام، هذه ركن لا تصح الصلاة إلا به، وهي التي تدخل بها الصلاة، وواجب وهي تكبيرات الانتقاد. وبالتالي سمع الله لمن حمده تكون واجبة إذا رفع الإنسان رأسه، ويقول حال الرفع سمع الله لمن حمده، ما ينتظر حتى يقف ويقول سمع الله لمن حمده، لا، وهو يرفع الرأس، حال رفع الرأس من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. يبقى عند الرفع من الركوع عندنا قولان، سمع الله لمن حمده، ودي حال الرفع تساوي تكبير الانتقال، حال الانتقال، ولذا تكبير الانتقال يكون حال الانتقال، لا تكبر للركوع وانت قائم، او تكبر للركوع وانت راكع، لا، كبر للركوع وانت تنزل الى الركوع، تخفض رأسك الى الركوع بين القيام والركوع، دي اسمها تكبيرات الانتقال، فتكون تكبيرات حال الانتقال. كذلك سمع الله لمن حمده حال الرفع من الايه، من الركوع. فاذا قمت واستتممت قائما فقل ربنا ولك الحمد. نعم. ويقول ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. التكبير ايضا حال القيام، حال القيام، ولا تكبر وانت جالس ثم يعني تكبر ثم بعد ذلك تقوم، لا، انما التكبير حال الانتقال، يعني اذا قمت بعد جلسة الاستراحة، اذا قمت فتكبر بين المقامين. نعم. اما التكبير وانت جالس في جلسة الاستراحة اذا رفعت رأسك فتكبر وانت جالس ثم بعد ذلك تقوم من غير تكبير، فان قلت انا رفعت انتقلت فاكبر، نقول طيب واذا رفعت من الجلوس ماذا تصنع؟ يبقى الرفع الذي يعقبه القيام الى الركعة، وليس الرفع الذي يعقبه الجلسة، الا اذا كنت رافعا للجلسة بين السجدتين. انما جلسة الاستراحة هذه جلسة يسيرة، جلسة يسيرة ما يتعلق بها حكم، انما الحكم اذا اردت ان ترى، ولذا جاءت الحديث كلها حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، اذا قام من المثنى. ولا اعلم احدا من اهل العلم قال بان التكبير انما يكون حال الرفع قبل جلسة الاستراحة ثم بعد ذلك لا تكبر، الا ما كان مش كلام الشيخ الالباني، لكن ما اعلم، ولا رأيت احد من مشايخنا ابدا يفعل هذا، ولا علمت هذا في كتب اهل العلم، انما الذي في كتب اهل العلم بوب عليه العلماء اصحاب الحديث ان هذا انما يكون حال القيام من الركعة الى الركعة الاخرى، هذا يكون حال القيام. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل،
فدل هذا على أن الإنسان يسلم كلما دخل على أحد ولو تكرر الجلوس، يعني واحد داخل الآن علينا يسلم، طيب ذهب فتوضأ وجاء يسلم، وهكذا. فالسنة أن السلام يتكرر إذا حصل تفرق، وهذه من السنة الحقيقة اللي بتغيب عنا، نفرط فيها، حتى الرجل مع زوجته، حتى الزوجة مع زوجها، الزوجة تذهب إلى المطبخ وتعود السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، ثم تذهب مثلا تأتي بكذا وتعود السلام عليكم، عليكم السلام. يقول هو احنا هنفضل طول اليوم نقول السلام عليكم؟ طيب وايه الاشكاليه؟ سبحان الله، باب من ابواب الحسنات. شو هو ده الفريق بينه وبين الصحابه؟ كان الصحابه ينزلون الى الاسواق، الى السوق من اجل السلام، كان بعضهم ينزل اخواني الى السوق من اجل السلام، يتمنى هذا، وكان اذا فرق بينهما شيء جدار شجره فعاد احدهما للاخر سلم عليه. فايه الاشكال؟ الولد يدخل السلام عليكم، وعليكم السلام، المرأة تدخل السلام عليكم، وعليكم السلام، وهكذا تخرج تدخل أنت السلام عليكم، وعليكم السلام. إيه الإشكالية ما يكون في البيت كله السلام عليكم، السلام عليكم، الولد السلام عليكم، البنت السلام عليكم، الزوجة السلام عليكم، وهل هذا يضرك في شيء؟ هي لابد أن تتكلم الزوجة، ها أجيب لك تاكل تشرب اعمل كذا، ده الولد فعل، ده الولد، طيب مكان هذا السلام؟ إذا الكلام حاصل حاصل، مش الكلام بيتعب. الكلام حاصل حاصل، هي الزوجة تصمت أو الولد بيصمت، بالكلام حاصل حاصل، لكن هذا الكلام حينما يكون مفتتح التسليم هذا لا شك أنه تحقيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. فإذا أرادت المرأة 30 حسنة، وإذا أراد الزوج 30 حسنة، 30 حسنة في السلام، 30 حسنة يا إخواني. كما قلنا لو ترجمنا هذا بالمال سوف نقول هذا السلام ليلا نهار. حتى قد يقول ما ينفعش الواحد مع زوجته كل خمس دقايق يقول سلام السلام عليكم حتى لو ما طلع. يبقى 30 حسنة السلام، 30 حسنة، والرد ب30 حسنة. نعم.
فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة.
لماذا أمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع مرة ومرتين وكذا؟ حتى يتشوق إلى التعليم وحتى تعظم رغبته. نعم. فهذا من أسلوب من أساليب التعليم. نعم. ووسيلة من وسائل التعلم.
نعم. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
فدل هذا على أن الطمأنينة ركن أيضا من أركان السلام. اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع ركن والطمأنينة فيه ركن، السجود ركن والطمأنينة فيه ركن، وهكذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هو تيسر من القرآن، تفسرتها النصوص الأخرى أن الذي تيسر من القرآن هو الفاتحة، خلاف الأحناف الذين يرون أنه يجزي أي قراء. صحيح الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
شيخنا، هل يصح أن نقول أن هذا الرجل يعني رضي الله عنه كان لا يحسن أصلا القرآن مثلا؟
لا 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 لا، الحديث لا يفصل بعضها بعضا، يرجع في الحديث في جميع رواياته.
يعني لا نقول ان هذا حال خاص له.
نعم. لا لا، ليس بحال خاص له. نعم. حد الطمأنينة في الركوع والسجود ان ياخذ كل عضو محله الطبيعي. تركع ياخذ كل عضو ايه محله. فان انحنيت ظهرك انحناء انحناء خفيفا هذا ليس ركوعا، انما الركوع ان ياخذ كل عضو محله. السجود كذلك تمكن الاعضاء السبع من الارض. القيام حتى تعتدل قائما. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا.
ودل هذا على ان من ترك شيء من الصلاه تبطل الصلاه به، فلا بد من اعاده صلاته، فهذا من قبيل المأمور. أما المحظور كالنجاسة مثلا، إذا صلوا على ثوبه نجاسة لم يكن علم بها إلا بعد فراغه من الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، لأن النجاسة تزال. أما وقد جهل بها أو كان علم بها ثم نسيها فإنه لا يعيد الصلاة، بخلاف المطلوب فعله. هذا مأمور، فإن صلى بلا ركوع، صلى بلا رفع رأس من الركوع، بلا كذا، فإنه يعيد الصلاة. لكن هل يعيد ما مضى من صلواته؟ في إذا كان هذا يصلي من 10 سنوات، من 20 سنة، لا، إنما يعيد الصلاة التي في الوقت نفسه، إعادة الصلاة في الوقت نفسه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
الله أكبر. وهذا نص واضح في أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمد، إنما سمع الله لمن حمد هذا خاص بالإمام إذا كنا في صلاة جماعة. أما المأموم فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، فهذا يقول المأموم. أما الإمام يقول سمع الله لمن حمده. أما إذا كنت تصلي وحدك أو كنت أنت الإمام فقل سمع الله لمن حمده حال رفع، وتقول ربنا ولك الحمد إذا اعتدلت قائما. نعم. لا، ما في شكر. الوالد ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم مع الواو وحذفها، بدون اللهم مع الواو وحذفها، 4 صيغ. نعم. نعم هذا قول بعض أهل العلم لكنه ضعيف، لكن هذا قول ضعيف. هذا الحديث وحديث أيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا، حديث أبو هريرة أيضا في الصحيحين، كل هذا يدل على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد إذا اعتدل قائم. لكن هم يستدلون على هذا بقاعدة ما أدري ما دليلها أصلا، وهو أنه ليس شيء في الصلاة يصمت فيه الإنسان، يعني يكون ساكت، فمعنى ذلك أن الإمام المأموم سوف يرفع رأسه بلا شيء، بلا ذكر، سوف يرفع رأسه بلا ذكر. نقول هذا من أين جاءت هذه القاعدة؟ السكوت في محل السكوت، السكوت في محل السكوت. أنا أسكت في صلاتي أستمع القرآن، القرآن الذي يقرأه الإمام، يبقى هذا سكوت مأمور به. نعم. الإمام من جهة سمع الله محمد ولا إيه؟ اذا قال الامام سمع الله لمن حمده واعتدل قياما يقول ربنا ولك الحمد، هذه عامه للجميع، هذه عامه للجميع، انما لكن ما يقتصر، لكن النبي يرتب هنا افعال الماموم، ليس الامام، الامام على الاصل لكنه يرتب افعال الماموم. نعم. فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد، قولوا انتم، وليس منع الامام من ان يقول، لان هذا على الاصل. نعم.
بنفس الحديث قالوا أنه أن المأموم يقول سمع الله منك.
نعم.
بنفس هذا الحديث قالوا أن المأموم يقول سمع الله منك.
لماذا؟
لأن الإمام أنتم تقولون يقول ربنا ولك الحمد، وفي الحديث أن النبي ما أمره.
لأن الحديث الأخرى توضح.
ما في أحاديث أخرى كلها في هذا الباب.
هذا لأن هذا يرتب أفعال لمتابعة المأموم.
وكذلك هذا ترتيب.
هذا متابعة المأموم. لا.
وكذلك هذا ترتيب أفعال، متى يقول المأموم سمع الله منك؟
هو النبي قال. صلى الله عليه وسلم فليقل المأموم سمع الله لمن حمده، حتى نقول يقول هذا فقط، إنما النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، يعني إذا قال ذلك، مثل إذا قال أمين فإذا أمن الإمام فأمنوا. هذا يبين، الحديث يبين ترتيب أفعال المأموم على فعل الإمام. نعم. نعم. إن قال مجتهدا هذا الرأي خلاص ما في مشكلة، لكن ما يقولها من نفسه كذا، يقولها بدليل، اللي يفعل شيء في الصلاة يفعله بدليل. نعم. لا، فيه أشياء تختص بالإمام وفيه أشياء تختص بالمأموم، مثل القراءة، الإمام يقرأ وأنت تسكت، الإمام يقرأ بعد الصورة وأنت تسكت، في أشياء خاصة بالإمام وفي أشياء خاصة بالمأموم. نعم. نعم. أي نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
يعني من ناب شيء في الصلاة، إذا ناب الإمام شيء في صلاته فالمأموم يسبح للإمام، يقول سبحان الله، ينبهه أن هناك شيء حصل. طب المرأة، النساء، تصفق النساء، تصفيق النساء أي أن تضرب المرأة يدها بيدها الأخرى، هنا يتنبه الإمام أنه قد حصل شيء. هذا التصفيق للنساء إنما خاص بالصلاة إذا ناب الإمام شيء في الصلاة، أما في خارج الصلاة كما يحصل من النساء في الأعراس أو كذا، فضلا بقى عن الرجال، التصفيق هذا ليس من عمل المسلمين، التصفيق عند الإعجاب بالشيء هذا ليس من عمل المسلمين، لا هو من جهة الشرع وارد ولا هو من جهة العقل. وإحنا حينما نعجب بواحد نجلس تخبط على أدينا يدفاء إيديت، لو الإنسان تدبرها بعقله لن يجد فيها شيئا، لكن نقول أحسنت بارك الله فيك، أحسنت ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت بارك الله فيك، هذا كلام طيب، دعاء، مثل المدرس في الفصل أيضا، ما يقول الولد شجعوا له أو صفقوا له أو غير ذلك، هذا مما احتاجه الناس، لكن حرمنا خير، بسبب حرمان من السنة. المدرس يقول ها مثلا أحسنت بارك الله فيك محمد أسأل الله يبارك فيك، قل له يا أولاد أحسنت أحسنت يا محمد، إذا كان طبعا فول ابتداء بيحبوا هم الحاجات دول، قل لأخيكم محمد أحسنت يا محمد أحسنت يا محمد، يبقى هذه أشياء تشجع حتى في كتابة المدرس للطالب، يقول مثلا أحسنت وبارك الله فيك، ويبقى عنده علامات بوركت أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا، فالممتاز له صيغة والجيد جدا له صيغة والجيد له صيغة والمقبول له صيغة أعانك الله يا محمد، والراسب له صيغة أسأل الله أن يجبر كسرك، المهم يجعله صيغة، هذه الصيغة يتفاعل معها يتفاعل معها. هذه الأمور لو قرأت عند الطلبة وبين المدرسين وكذا صارت لغة طيبة في الفصل، وهذه دعاء سبحان الله، هذه أدعية عظيمة جدا، قد يحصل للولد البركة ويحصل للولد الخير بسبب هذا الدعاء. ثم هو تمرين على الألفاظ الجميلة، جزاك الله خيرا أحسنت بارك الله فيك بوركت محمد شرح الله صدرك وهكذا علمك الله، كما كان النبي يفعل مع أصحابه. إنما التصفيق سبحان الله لا يا أخواني لا ورد ولا شرع، ولو في العقل لو تدبرناه زي التدخين، لو تدبر واحد التدخين هذا لرمى السيجارة، هو ماذا يصنع؟ هو أي لذة؟ يعني الإنسان يأكل فيه لذة، يشرب ماء عصير فيه لذة، طب ينفخ كده أي لذة في هذا؟ لكن الناس يتقتلون عليه ويكثرون من ذلك. كذلك أيضا ما يسمونه ب اللي هو الزغاريد عند النساء، مرأة عند الفرح تصدر هذا الصوت، طب لا هذا شرعا ولا هذا عقلا أيضا، طب هذا الصوت ما قيمته؟ يعني امرأة تفرح فتفعل هذا، طب إيه المعنى اللي موجود في مثل هذا؟ ما المعنى الموجود في مثل هذا؟ لكن المرأة تفرح تتكلم بالكلام الطيب، فالمرأة لا تصفق ولا تزرغد ولا غير ذلك، إنما المرأة تضرب على الدف، هذا في العراس يعني تضرب على الدف، تغني أشياء في العرس لا يسمعها إلا النساء، تكون أشياء سليمة المعنى مستقيمة المعنى ولا يراها. هذه أفرحنا يا إخوان، لأننا والحمد لله مرتبطون بديننا في كل شيء، حتى الكلمة مرتبطون، نعم الكلمة مرتبطون بها، كما ذكرنا أمس قصة موسى والخضر كان سببها كلمة، أن موسى ما قال الله أعلم، فلما أتيك أنا في الأفراح أضع لك كتابا كاملا خاص بفقه العرس والفرح في الإسلام، تقول يا رجل دعك من هذه الأشياء، هذه من القشور، اليهود على أبواب المدينة والقدس بيؤخذ منا، وانت جالس تقول المرأة ما تزرغتش والمرأة ما تصفقش والأولاد في الفصل ما يصفقوش، المدرس يقول بارك الله فيك، يا رجل اتركوا بقى الكلام ده بقى، يا رجل اتركوا الكلام ده بقى، عايزين نشوف القدس هنعمل معاها ايه، ما نصفقش واحنا القدس يرجع لنا ولا نزرغد ولا اي شيء، نلتزم الدين من السواك والألفاظ الطيبة الجميلة والعقيدة المستقيمة والاستقامة على طاعة المولى عز وجل وسؤال من بيده ملكوت كل شيء يحصل النص. انت فكر القدس، القدس هذه قضية القدس هي قضية ايه؟ هو القدس ده ارض واحنا مسألة ارض، افتح الارض يبقى انتهت المسألة، عادة القدس واحنا عايزين الدين اهم من القدس واهم من الاندلس واهم من كل شيء، الدين الدين اولا، الدين احنا اذا اردنا القدس فللدين، احنا لا نريد القدس لذاته، انما اذا اردنا القدس للدين، اردنا الاندلس للدين، اردنا اي مكان على وجه الارض هذا للدين، يبقى اذا القضية قضية ماذا؟ قضية الدين. قضية الدين ليس فيها انفكاك جهة، قضية الدين في كل شيء، الكلمة الطيبة، الدعاء الطيب المبارك، السنة واتباع السنة في أصغر شيء وأكبر شيء، ولهذا قاد المسلمون الجيوش ومعهم الدين في السواك في الأحكام الشرعية. مش عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بهم وهو إيه وكان جنبا تماما وصلى بهم، حصل فقه، وهو أن الجنب إذا كان عاجزا عن استعمال الماء ويضره الماء فإنه يتيمم وتصح صلاته بالمتطهر أو من ليس بجنب. نعم نعم. إذا لم يجد
الإمام ما أفتح عن الإمام زميلة القاضية ولا تتجد
تسبيحها. والله إن كانت من المحارم هذا لا إشكال فيه، أما إن لم تكن من المحارم الله أعلم، الله أعلم، لأن المرأة تعطى في الصفوف الخلفية، فحتى لو ردت ما أظن يسمعها الإمام، الله أعلم. نعم الله أعلم، لكن مع المحارم في البيت هذا ما في مشكلة. نعم نعم وفي رفع الرأس إيه؟ لا أول عبارة، أول عبارة تمام، يعني الإمام والمنفرد ما في خلاف، والمأموم هذا الجماهير على أنه يقول ربنا ولك الحمد، يقول إلا قول الشافعي، وهذا لا دليل عليه. نعم
هذا هذا الإجماع صحيح.
نعم في إيه من صدر الأمة. نعم
يعني هذا الإجماع صحيح شيخنا، يقول الإجماع إلا الشافعي،
هو قال إلا، وطبعا هذا ما نعاقد الإجماع، لو ثبت هذا عن شافعي ما نعاقد الإجماع، ما يكون إجماع،
صدرها بالإجماع.
نعم اي نعم اي نعم.
كل الخطاب يقول هذا قول ابن سليم وعطاء وإليه ذهب الشافعي، وهو ماذا ذا بنصف
من اللي يقول هذا
الخطاب؟
نعم يقول
واختلف الناس فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوع، فقال طائفة يقتصر على ربنا لك الحمد، وهذا الذي جاء به الحديث لا يزيد عليه، وهو قول الشعبي وإليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل. وقال أحمد إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد يجمع بينهما، هذا قول ابن سيرين وعطاء وإليه ذهب الشافعي، هو مذهب أبي يوسف ومحمد.
تبعت كلام ابن المنذر، شو ابن المنذر له كلام بحيث إسناد هذا إلى ابن سيرين. نعم
قال عن أبي هريرة رضي الله
نعم، إذا هذا ليس قول الشافعي فقط، نعم هذا قول جماعة يعني من المتقدمين، نعم من الأربعة يعني يقصد من الأربعة. نعم أي نعم هذا منسوب لمالك، عدم القول، عدم القول لمالك وأحمد. أي نعم
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه،
كما قلنا لا دليل مع من قال بأنه يجمع بين التسميع والتحميد، لا دليل معه، إنما الأحاديث في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد. نعم 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 يقول إيه
الليل والتكسر الصوت، لا يطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، وأما الصوت العادي لا بأس به، لهذا قال وقلنا قولا معروفا، يعني قولا ليس فيه كسر وعنف، وليس فيه تغنج ولا تكسر ولا خضوع،
فبين ذلك قولا عاديا تفتح عليه بكلام عادي ليس
فيه. يعني الشيخ ابن باز يرى ان المرأة تفتح على الامام لو ما في رجال تفتح على الامام، ارجعها الى ماذا؟ الى اصل الصوت، يعني هل الصوت عورة ام لا؟ فالاصل انه ليس بعورة الا اذا خضعت به. نعم، يعني جعل المسألة مسألة صوت المرأة ولم يجعل مسألة مسألة تعبد في مسألة التسبيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصفق المرأة، وما قال تقول سبحان الله مع أن الصوت ليس بعور. فعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تقول المرأة سبحان الله إلى التصفيق، هل هذا معنى يقاس عليه غيره؟ أو تكون المسألة مسألة هي الصوت هل هو عورة أم لا؟ فأيضا الحقيقة في النفس من ذلك شيء، الله أعلم الله أعلم. خصوصا أن الفتح هذا أن القراءة ليست واجبة، أنها ليست واجبة، فالله أعلم. لأن لو كانت المسألة مسألة صوت عورة من عدمه ما منع النبي المرأة أن تقول سبحان الله كالرجل، فالله أعلم الله أعلم. نعم الله أعلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.
نعم، هذا من باب الوعيد، فدل هذا على أن رفع الإنسان رأسه قبل الإمام سواء من الركوع من السجود من كذا أن هذا محرم. وهل تبطل الصلاة أم لا؟ إذا رفع رأسه قبل الإمام تبطل الصلاة، لو رفع رأسه سهوا ثم عاد هذا لا إشكال فيه، أما إذا رفع رأسه قبل الإمام يعني سبق الإمام فالذي يظهر أن الصلاة تبطل بهذا، وأنه لا يجوز أن يرفع رأسه قبل الإمام. إذا رفع رأسه ولم يعد إلى ذلك فقد سبق الإمام بهذا الركن. نعم. أما قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإمام يعني الإحرام وسبق بهذا، فإن لا تنعقد إمامته، لكن لا بد أن يكون تكبيره بعد الإمام. وكذلك إذا انصرف من الصلاة قبل الإمام إلا لحاجة شرعية، إلا لحاجة شرعية، إذا كان ينوي الفصل لحاجة شرعية كفوات رفقة أو غير ذلك وتم صلاته وحده. نعم. أو كان مثلا في سفر أو في كذا وصلى المغرب مع من يصلي العشاء أربعا وسلم من ثلاث ونوى المفارقة ثم قام فكبر معه الرابعة ودخل معه في الرابعة، مثل هذا يجوز العلماء، وهو الانفراد بالصلاة للحاجة الشرعية يجوز العلماء. نعم. فالإمام المأموم له مع الإمام حالات، المسابقة وهذه محرمة، والمساواة يساويه هذه محرمة أيضا، التأخر هذا محرم، والتأخر أن يركع الإمام وهو يقرأ ولا يركع، أن يسجد الإمام فيبقى واقفا ولا يسجد، هذا اسمه تأخر، هذا لا يجوز. والحالة الرابعة وهي المشروعة المتابعة. ما الفرق بين المتابعة والتأخر؟ المتابعة إذا ركع ركع، إذا رفع رفع، إذا سجد سجد، كما جاء في حديث أبو هريرة. أما التأخر ركع فلا يركع، سجد فلا يسجد، هذا تأخر. نعم. أعد. يبقى فاتته ركعة، يأتي ركعة. نعم. من؟ ما خلاص، ما هي بطلت الركعة، بطلت الركعة. نعم.
شيخنا.
نعم.
لو جئت مقيما في صلاة العصر وأنا ما صليت الفجر.
لو إيه؟
صليت خلف مقيم يصلي العصر وأنا ما صليت الفجر.
هو في الركعة الثانية.
تقصد أنت مسافر؟ نعم. العلماء نصوا أنه حتى لو أدركه في التشهد الأخير فإنه يأتي بصلاته تامة، طالما أتم بمقيم، وصح الوصف هذا فيه أنه مؤتم بمقيم أتم الصلاة، فمن ائتم بمقيم صلى صلاة مقيم بغض النظر عن شيء الذي أدرك فيه. أدرك ركعتين، أدرك ركعة، أدرك تشهد الأخير، أدرك ما أدرك، فإنه طالما أتم بمقيم فإنه يأتي بصلاة مقيم. نعم. حتى لو اختلفت الصلاة هنا، طالما الضابط فقط والائتمام بمقيم، إذا تم بمقيم خلاص أخذ حكم المقيم كما جاء فاطر بن عباس وقال تلك السنة. نعم. هذا ينظر المساجد اللي في الطرقات، مساجد أصفار أصلا استراحات في الطرقات، فهذا لا إشكال أن ينوي القصر خلفه، لأن الغالب أن الإمام خصوصا في غير أوقات الصلاة بين الظهر والعصر وكذا الغالب أن الإمام مسافر، لكن إذا أتم فليتم معه ولا إشكال. نعم.
شفنا بالنسبة لسفرنا أحيانا يعني مثلا بيبقى إخوة معنا جديدة مش عارف المسافة مسافة سفر أو لا، فمثلا الأخ دخل الصلاة وهو بيقول لو هو قصر أنا هقصر معه، تم أنا هتم معه، أنا مش عارف في مسافة سفر ولا لا، ففي هذه الحال يعني يدخل هذه
مع الإخوة نفسها؟
مع الإخوة نفسها.
طب ما هي الإخوة معروف أنها مثلا هتتم أو تقصر؟
لا هو مش عارف، هو ما يعرفش، هو أصلا ما سألش مثلا أول مرة أروح،
ما فيش إشكال، لا إشكال،
لو أقصر الصلاة أنا هقصر،
لا إشكال. أه نعم ما في مشكلة. ولو تغيرت النية حتى، ولو تغير الفئة يعني لو أنه نوى قصر فبنى الإمام متما أتم معه. نعم. طيب لو هو داخل يظن الإمام مقيم، هو أصلا مسافر له القصر يعني، ودخل خلف الإمام وظن الإمام مقيم فبان أنه مسافر يسلم معه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا سوب بها أدبر، فإذا قضي التسويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدرك أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس.
هذا إذا كان الشك لا ترجح عنده في شيء، فلم يدرك كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، أي بعد بنائه على اليقين، بنائه على اليقين، ولا يكتفى هنا بالسجدتين فقط، إنما يفسر الحديث بعضها بعضا كما جاء في الحديث الآخر فليبني على ما تيقن. نعم. أو فليصلي رابعة تكون إرغاما للشيطان، فإذا شك في صلاته ولم يتراجع عنده شيء بنى على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام إذا لم يتراجع عنده شيء، أما إذا ترجح عنده شيء أو غلب على ظنه شيء بنى على غلبة الظن وسجد بعد السلام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين رضي الله عنه فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة العصر، وهنا في هذا الحديث عينت، وإلا في الرواية الأخرى إحدى صلاتي العشي، صلاتي العشي صلاة الظهر أو العصر، ففيها التعيين أنها كانت في صلاة العصر. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله.
كل ذلك لم يكن، ففيه أن الإنسان لو أخبر على حسب ظنه فبان الأمر على خلاف ما أخبر أنه لا يكون كاذبا، حتى الطلاق لو أن الإنسان علق طلاقا على شرط، مثلا قال الرجل لامرأتي مثلا إن دخلت هذا البيت فأنت طالق، فدخلت ناسية وهمة ظنت أنه إنما يقصد مكانا في البيت معينا مثلا، المهم لو أن إنسان حلف على شيء فنسي أو غلب على ظنه مثلا أنه فعل هذا الشيء أو لم يفعله أو إلى آخره، أو حلف على شيء أنه ما فعله لغلبة الظن وهو فعله، ولهذا ما ينبغي لواحد يقول يتهم إخوانه بالكذب إذا أخبر بخلاف الواقع، يعني يقول مثلا أنا أخبرتك بشيء مثلا من سنة فجئتني أنت الآن تقول أنت فعلت كذا، أقول والله ما فعلت، تقول يا شيخ أنت أخبرتني بهذا، أقول لا والله ما فعلت، لا يقال هذا كذاب ويخالف كلامه، لا، لأن أنا أحلف على غلبة ظن، أحلف أنا على غلبة ظن، فهنا لا يكون كذبا ولا يعد هذا يمينا غموسا، فمن حلف على غلبة ظني فإنه لا يحنث. نعم. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يحصل. نعم.
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصابك ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
نعم، لأن هنا زاد. طيب، قول أصدق ذو اليدين، هل فيها أن خبر الواحد يرد في مثل هذه الأحكام وكذا؟ نعم، تثبت، هذا تثبت وليس ردا. نعم،
عن أبي سلمة.
نعم، خلاص كل ما إذا ترجح عنده أي شيء سواء الأقل أو الأكثر يكون سجوده بعد السلام. نعم،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت.
يعني هذا ليس هنا أنه جزم بأنه ترك شيء من صلاة، حتى لو ترجح عنده الأقل، هو عنده ترجح أن هذه هي مثلا الرابعة وتكون الثالثة في نفس الأمر، هذا ما يدري أنها ثالثة في نفس الأمر، وإذا غلب على ظن أنها الرابعة، نبرا غلب على ظن أنها ثالثة وأتى بركة خاصة إشكال. نعم،
لو إنسان لا يصلي
ويكون هنا السجود لمن سلم من صلاته، فإن النبي قد حصل له التسليم من صلاته مرتين، مرة في حديث أبي هريرة هنا، ومرة كما عند مسلم صلى سلم من الثالثة، فإذا سلم ثم أقام فليتم على ما مضى ويكون سجوده بعد السلام، يكون سجوده بعد السلام. نعم،
لأنه أحد يصلي أمامي وسجد سجدة واحدة، هل لي وأنا خارج الصلاة أقول أنت سجدت سجدة واحدة؟
لا إشكال، تنبيه من خارج الصلاة، إمام في الصلاة ما فيش فيها إشكال. نعم،
فعلا استوى على غلط الظن يعني هو لا يذكر،
هذا مرجح أيضا، يعني مرجح، يعني مثلا أنا دخلت أنا وأنت وليكن مثلا في الركعة الثالثة، فأنا في الركعة في آخر ركعة عندي حصل شك وأنا قمت، فأنت تابعتني رجحت ما عندك من الظن بفعل أن، هذا ما في مشكلة. نعم،
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
ومثل مثلا الإمام، أنا في الثالثة الرابعة الثالثة فيقوم، أغلب أظن أن هي الثالثة، فيقوم ويقول والله لو أنا كانت زيادة سيسبح لي الناس، فهل هذا أيضا بناء على غلب الظن فيسجد الإمام للسهو، أم أنه بسكوت الناس صار يقينا، بسكوت الناس صار يقين، لهذا هذا لا يسجد طالما إمام ضبطت صلاته بماذا؟ بالمأمومين، يبقى هذا لا يسجد. أما أنت لأنك فرغت من صلاتك ولا تدري، لكن علمت بغلبة الظن، عملت بغلبة الظن، لكن لو غلبة الظن هذه ضبطها لك المأموم خلاص. نعم، مع لم يعد شكا بقى خلاص، إذا المأموم سكت لم يعد شكا خلاص. نعم، يعني تنقلنا لحالة يقين. ساجد فعدت مرة ثانية. ليه غلط؟ هذا غلط، لا تعود، إذا رفع الإنسان رأسه يظن أن في تكبير وجد الإمام ساجد يعود مرة ثانية. نعم، سبحان الله، يعني قمت الخامسة هم قاموا معك الخامسة؟ نعم، ما خلاص ما لأن طال الفصل يعني. اي نعم، لا اشكال لانها بزيادة، لكن اشكالية بقى لو كان بنقص، لو انت مثلا كنت سلمت من ثلاثة والمسجد ما سبح لك ولا شيء، لكن طالما بالزيادة الى خمسة خلاص. نعم،
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع، يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فدل هذا على أن ما أدركه الإنسان من صلاته مع الإمام فهي أول صلاته. لو أدركت مع الإمام دخلت معه في الثالثة والرابعة، هي الثالثة والرابعة بالنسبة له، لكن هي الأولى والثانية بالنسبة لك. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فتتم الثالثة والرابعة وتكون قد أدركت الأولى والثانية. وهذا بيترتب على ذلك ترتيب الصلاة. فإن بعض العلم يقول: ما أدركته مع الإمام هو آخر الصلاة لا أول الصلاة، يعني أدركت مع الإمام الثالثة والرابعة تكون الثالثة والرابعة بالنسبة لك، فإن قمت تقضي قضيت الأولى والثانية. ويعتمدون أيضا على لفظ فقضوا. فلو أنت هتتم، فلو أدركت الإمام مثلا في المغرب في الثالثة فهذه الأولى بالنسبة لك، فتأتي بركعتين، تأتي بالثانية والثالثة، وبالتالي تجلس في التشهد في الثانية وتجلس في التشهد في الثالثة. لكن لو هي الثالثة وسوف تقوم تأتي بالأولى والثانية، يبقى لا تجلس في الأولى وإنما تجلس في الثانية، لكن بهذا تكون ختام صلاتك الثانية وليست الثالثة. فالصحيح أن ما أدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته، فيبني على أول الصلاة، فإذا قام يأتي بركعة فتكون ركعة الأخيرة وليست الأولى. نعم.
عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
نعم، هذا من جهة الوقت باتفاق، أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الوقت تكون أداء. أما من جهة الجماعة فقد اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من أخذ هذا الدليل أيضا دليلا على إدراك ثواب الجماعة بهذا، فقال: ثواب الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة. ومنهم من قال يكون بإدراك أي شيء، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم، هذا عموم، فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا الراجح أن ثواب الجماعة يدرك بأي جزء من الصلاة وليس يلزم بإدراك ركعة، إنما بأي جزء من الصلاة. بل إنه قد جاء عند بعض أصحاب السنن أن الإنسان يؤجر أجر الجماعة إذا جاء فوجد الناس قد صلوا فصل، فإنه إن شاء الله لا يحرم من هذا الأجر. فكيف إذا أدرك جزءا مع الإمام؟ ويكون هذا الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من جهة أدائها، أي من جهة الوقت، فتكون ويكون الإدراك للوقت بإدراك الركعة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
هذا يدل على أن المراد إدراك الوقت. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
أبردوا بالصلاة يعني أخروها حتى يحصل ظل تصلون في هذا الظل فتنكسر حدة الشمس فتمكن الإنسان من السجود، ومع ذلك إذا بقي شيء فلا بأس للإنسان أن يضع حائلا، كما جاء في الصحيح من حديث أنس: فكان أحدنا يسجد على كمه، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجهنم،
فإن شدة الحر من فيح جهنم دليل على خلق جهنم وأن النار مخلوق. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وأنا وملائكة
الصلاة في الجماعة، يعني في الجميع على صلاة الرجل، بل إن الجماعة تتفاضل بحسب كثرة العدد، فصلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل. ولهذا الإنسان قد يحرص على تفاضل هذه الجماعة، والتفاضل هذا بأمور، منها كثرة العدد، منها السنة، لو كان مسجد سنة فيكون كثرة العدد، لكن الإمام أشعري أو صوفي فلو عمد إلى مسجد السنة، ولو كان أقل عددا فهذا أفضل، مسجد السنة، لأن الله قال سبحانه وتعالى: لا تقوم فيه أبدا، لما سجن أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيكون الفضيلة راجعة إلى المسجد إذا بني لله ولرفع السنة ولإعلاء ذكر الله، ويكون أيضا بحسب الجماعة رجال يحبون أن يتطهروا، هذا وإن كان طهارة حسية من جهة الطهارة من النجاسات، كذلك أيضا الطهارة المعنوية أعلى، وهي الطهارة من البدع والطهارة من الشركيات، فالمساجد تتفاضل بمثل هذا. نعم نعم.
الجماعات أحيانا تكون في بعض المكتبات فيجتمع الناس في وقت فيصلون في هذا المكان الذي يجتمعون فيه كعقيقة مثلا أي نوع من
المعنى. بيكون بعيد عن المسجد ولا إيه؟
ليس بعد
يعني زي مساجدنا مثلا، ولكن إحنا أنا عند عقيقة في البيت مثلا، فنصلي في البيت ونترك المسجد.
ليس هذا القرب لكن برضه قريب
يعني. نعم لا، لو كان ما في مشقة يعني، أنا أصلا أذهب إلى الجماعة يعني مسجد قريب لوحدي أذهب إلى الجماعة كأمر معتاد، لا نصلي في البيت، نصلي في الجماعة مع جماعة المسجد. لكن لو كان مثلا في أخ مثلا عنده حقل أو عنده استراحة أو عنده شيء، هذه بعيدة عن البنيان، ونصلي أماكننا ما في أشكال. نعم.
قال وتجتمع ملائكة
في حضانة شفنا قائمة فوق مصر مدرسين بيصلوا الأطفال في الدور الثاني وجماعة تصلي في
المسجد. متابعة مع الإمام؟
لا متابعة، جماعتين متصلتين في نفس الوقت.
طيب لماذا؟
عشان حضانة فيها أطفال وفيها نساء، فهم يقولوا لو نزلنا بالأطفال المسجد.
طيب ليه؟ ما يتركوا الأطفال مع النساء؟
يصلوا طبعا على العلم.
لا يعني ما في حاجة، إذا خافوا على الأطفال فعند الأطفال النساء، والنساء ما تجب، المرأة ما تجب عليها الجماعة، تصلي مع في فصلها لا إشكال، إنما الرجل ينزل يصلي مع الناس. نعم بالنسبة للرجال فعل غير صحيح، لكن نقول لو ائتموا كونهم صفا على سطح المسجد ويأتمون بالإمام فتكون المسألة عدم ترص الصفوف ومواصلة الصفوف، فالمسألة سهلة في هذه سهلة. نعم.
شيخنا في مسجد النور لما كنا في المعهد.
نعم.
مسجد النور لما كنا في المعهد، المسجد المعهد أصلا تحت يعني تحت المسجد وفوق المسجد، فمثلا العصر أذن فكان الدكاترة والناس ديت مثلا أو المغرب أذن كانوا يصلوا تحت. يقوم الصلاة
بس مؤتم يعني.
لا صلاة إنشاء صلاة جماعة كاملة تحت.
ليه؟
ما بيطلعوش فوق، صلوا تحت عشان المحاضرات يعني، يعني في المغرب يصلوا تحت جماعة وبعدين يدي المحاضرة لحد العشاء وبعدين يصلوا العشاء جماعة تحت، والمسجد فوق بيصلي أقام أو مقام.
سبحان الله. طب يعني ما اختصر وقتا يعني، واحد الآن في الدور العلوي وأنا يعني في الدور الأسفل أصلي جماعة، دي جماعة الإمام هو يصلي جماعة واحد مع ناس على سطح المسجد، ما الداعي؟ ما في داعي. لكن لو ائتم به في مكبرات يأتم به من الدور السفلي أو من الدور الأعلى هذا هو الأفضل. نعم.
قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار.
لكن لو كان مثلا في مصلحة حكومية في مدرسة، لو طلع الناس إلى المسجد الأولاد سيحصل، الأولاد الصغار طبعا سيحصل مضرة، فلا إشكال أن يصلوا في المسجد، مسجد المدرسة، صلوا في المدرسة في الساحة في كذا، هذا لا إشكال. نعم. قال وتترتب على ذلك مضرة. نعم.
قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
مشهودا تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤث فيه، ما لم يحدث فيه.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم
ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء.
فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، لأن هذا الوعيد لا يكون على مستحب ولا مسنون، دل هذا على وجوب صلاة الجماعة. ولا عبرة بالقول الذي يقول هذا يدل على أنها فرض كفائي وليس فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتخلف عنها مع رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرقوا، لأن مع وجوبها على العين قد تترك للحاجة وللعذر، يكون هذا من أعذار، ولكن لا يدل على أنها فرض كفائي، فهي فرض عين ليست سنة ولا فرضا كفائيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا توعد هذا الوعيد على سنة أو فرض كفائي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأما الاستدلال أيضا بالفضيلة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بكذا، فقالوا هذا يدل على الاستحباب لأنه تفوت فضل، فالصلاة وحده لها فضل لكن الجماعة أفضل. هذا أيضا يرد عليه بأن الواجبات أعلى ما يكون من الأجر، والأحاديث يجمع بعضها إلى بعض، ومن أقوى الأدلة على وجوبها وجوبها في الخوف، وأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم فيهم الصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فإذا وجبت في حال الخوف فمن باب أولى، تجب في حال الأمن، إلا إذا كان خوف لا يستطيع الناس أن يصلوا معه جماعة، فحينئذ إن خفتم فرجالا أو ركبان، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. وهذا حديث ابن مسعود في الصحيح، وما رأيتنا تخلف عنها إلى منافق معلوم النفاق. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام
رمضان. هذا الرد على من أول النزول بنزول الرحمة، فإن النزول نزول حقيقي، ويرد على هذا قوله ما جاء في الحديث فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه. هل الرحمة تقول ذلك؟ وهل الأمر يقول ذلك؟ ثم الرحمة تقتصر على ثلث الليل الأخير؟ الرحمة تنزل دائما. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
والمغفرة في كل هذه النصوص وغيرها إنما هي متعلقة بالصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة كما جاء في بعض الأحاديث إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضر الملائكة يستمعون الذكر.
نعم. إذن الأجر يكون قبل صعود الإمام، والأجر يتفاضل، فمن ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والثانية كأنما قرب بقرة، وهكذا. وهذه الساعات سبق أن بينا أن هذه الساعات الصحيح أنها تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى صلاة الجمعة اقسم على خمسة، هذه الساعات. نعم. من؟ اللي هو فين؟ تقصد يعني لا يعني إذا كان جنبا فاغتسل، ليس معناه أن الإنسان يكون في استحباب يتيان الرجل أهله وكذا ويغتسل غسل جنابة.
لا المسلم عموما يعني.
نعم. لأن أظن أيضا قد جاء في بعض الروايات من اغتسل بدون إشارة إلى الجناب، لكن لو كان جنبا فاغتسل، يعني لو كان جنبا فاغتسل وكذا، إنما لو لم يكن جنب واغتسل وذهب فالأجر له أيضا، ولا يلزم يعني ليس هذا الأجر مقيدا أن يكون اغتساله عن جناب، لكن البعض ذهب إلى هذا من غسل واغتسل أنه يكون سببا أيضا في اغتسل آخر، ففي استحباب الجنابة لإتيان الرجل أهله في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو غير ذلك، وهذا كله لا دليل عليه، تطمئن إليه النفس. نعم. شو
المقصود إن الأجر هذا مترتب على الغسل عموما؟
تقصد يعني الغسل عموما الذي يظهر هو هذا، إلا أن تأتي روايات ليست معلقة على الغسل، لكن هو له أجر لو ما اغتسل، له الأجر، لكن الأجر المنصوص عليه، القاعد عند العلم أن الأجر المنصوص عليه يكون على حسب العمل المنصوص عليه أيضا، وأن من لم يأتي بهذا العمل بكماله فهو يؤجر، مثل من توضأ في بيته بحسب وريرة، توضأ في بيته وكذا ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة، توضأ بحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة، كما مر معنا من الحديث، كانت خطوات إحداها حسنة والأخرى تحط عنه بها خطيئة، هذا الأجر المخصوص يترتب على هذا العمل المخصوص، يعني أن يكون قد توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة، لكن لو جاء من محله فهو مأجور لكن دون هذا الأجر. فلو أن الأحاديث هذه كلها فيها الاغتسال فيكون هذا الأجر المخصوص مترتبا على هذا، وإن كان من ذهب إلى الجمعة من غير اغتسال فهو ينال أجرا لكن دون هذا الأول. نعم، يعني ينظر في الروايات هل كل الروايات فيها الاغتسال أم لا. نعم، لا لو خرج لعمله يبقى هنا انتقض العمل خلاص، يعني الفضيلة ذهبت منه، لكن يرجى له الخير إن شاء رب العالمين، لأن النبي يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فهذا إن شاء الله يرجى له الخير. نعم، زي اللي بيعتكف راح واعتكف يوم أو اثنين وحصل طارئ وخرج من اعتكاف يرجى له الخير، لكن لا يكون معتكفا، كالذين يفتون مثلا إنسانا لو كان عنده زراعة أرض أو بيع محصول أو كذا يعتكف ويخرج يزرع أرضه ويعود إلى المسجد كما هو ويقول اعتكافه موصول، لا هو ليس اعتكافه موصولا، لكن هو مأجور على إن شاء الله حرصي على الخير، ومأجور على مكتب المسجد، لكن ليس هذا هو الاعتكاف، أصل الاعتكاف يتنافى مع هذا، مقصود الاعتكاف والتخلي يتنافى مع أن الإنسان يذهب فيزرع أرضه، يذهب فيقضي وظيفته ثم يعود إلى المسجد، لا هو مأجور على الوقت الذي يبقى فيه المسجد، لكن هذا هل هذا هو الاعتكاف؟ لا، الاعتكاف لزوم مسجد، لزوم المسجد في هذا الزمان المخصوص على هذا الوجه المخصوص من غروب شمس ليلة 21 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا هو الاعتكاف المنصوص عليه، ولا يخرج الإنسان إلا لحاجة الإنسان، حاجة الإنسان اللي هي إيه؟ قضاء الحاجة، الطعام والشراب، الاغتسال من جنابة، إذا لم يكن في المسجد هذه الأشياء، فإن كان في هذه المسجد أشياء هذه في المسجد يبقى لم يعد عنده حاجة أن يخرج من أجلها. نعم.
شفنا هذا الأجر عظيم شيخنا.
نعم.
هذا الأجر شيخنا بالنسبة مثلا الأخ يخطب كل جمعة أو مرأة في بيتها، يعني مثلا تريد تحصل هذا الأجر أو الأخ يريد تحصل هذا الأجر.
لا، الخطيب ليس يدعى إلى التبكير، الخطيب يأتي على الخطبة وهو إن شاء الله مأجور بإذن الله.
بالنسبة للمرأة في بيتها.
المرأة في بيتها ليست مدعوة إلى هذا، لأن المرأة ليست من أهل الجماعات، لكن لو أتت المرأة إلى المسجد من هذا الوقت فإنها تؤجر، لكن صلاتها في بيتها خير من هذا، يعني إن أرادت هي الخير فلزومها لبيتها وتسبيح وتحميد وذكر وتلاوة قرآن وكذا وكذا أفضل من هذا، كما أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع الإمام. اللهم إلا إذا كانت مثلا تأتي إلى الجمعة من أجل سماع الخطبة لأنها تنتفع بما فيها من العلم وهي ليس عندها مصدر أن تتعلم دينها إلا بسماع الخطبة، أو مثلا في رمضان في التراويح وكذا من أجل أن تنشط على الصلاة لأنها في بيتها لا تصلي ولا تنشط على هذه الصلاة مثلا، وتجد قلبها في الصلاة مع الجماعة وسماع الإمام، فهذا يكون ترجيح من وجه آخر، لكن يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاتها في بيتها خير من صلاتها حتى ولو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال نعم نعم
ذكر البيان بأن هذا الفرق لما يكون لمن أتى الجمعة مقتصر لا رسل الجمعة.
نعم.
ثم
وطبعا غسل الجنابة ليس معناه أن يكون من جنابة، إنما الغسل في الصفة. غسل الجنابة يعني أنه اغتسال ليس فقط أن تغسل يديك ورأسك وكذا، وإنما غسل الجنابة يعني أن تعمم بدنك بهذا، وليس غسلا من جنابة. غسل جنابة غير غسل من جنابة. غسل جنابة يعني كما تغتسل في غسل الجنابة. نعم. الحمد لله. يقول كغسل الجنابة في الصفات وليس غسلا من جناب، إنما كغسل الجناب في الصفة، حتى لا تقتصر أنت على يديك رجليك رأسك وتقول أنا اغتسلت. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا.
لكن هل اللغو هذا يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، لكن يبطل أجر الاستماع. هذا إذا لم يكن هناك داع قوي لا يتحقق إلا بالكلام. نعم نعم. أنت معذور إن شاء الله ويرجى لك الأجر، لكن ينبغي أن تفتح المساجد يوم الجمعة من بعد الفجر، من وقت الذهاب ارتفاع الشمس، حتى تمكن من أراد الساعة الأولى أن يأتيها. نعم نعم. نعم، لو أتى مبكرا، لو أتى الخطيب مبكرا ف لا يجلس حتى يركع ركعتين، لقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم، الخطيب غير الخطيب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وفي رواية وأشار بيده يقللها.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
لا يوافق عبد مسلم وهو يصلي، فهل يلزم في ذلك في ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا؟ هذا ما استدركه الصحابي لما قال الصحابي بينها بعد العصر، فقال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوافق عبد مسلم وهو يصلي ولا صلاة بعد العصر؟ فاستدل له بأن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا كان ينتظرها فهو في صلاة. نعم، لكن هل معنى ذلك أنه مثلا يلزم أن تكون في المسجد؟ لا يلزم أن تكون في المسجد، وهو منتظر الصلاة في صلاة إن شاء الله، حتى ولو كان في بيت. هذا على القول بأن الساعة بعد العصر. والقول الثاني وهو الذي يسويه في القوة أن ذلك يكون أيضا من صعود الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، فهذان القولان أقرب الأقوال في ساعة الجمعة، وإلا في الاختلاف أكثر من هذا أو أكبر من هذا، وأقرب القولين منهما بعد العصر. نعم. كلام نووي في ماذا؟
في بطلان الزوج السنة في مسألة الجنابة.
نعم.
قال بعض أصحابنا في كتب الفقه المراد غسل الجنابة في قطع. قالوا يستحب له موقعة البطل ويكون رب البطل وأذكى بنفسه، وهذا ضعيف أو باطل؟
صحيح. يعني أنه يقول أن هذا وجه ضعيف، اللي هو حمل غسل الجنابة على أن يكون بسبب الجنابة، وكما قلنا البعض يستدل عليه بغسل واغتسل، ولهذا يكاد يكون عند العوام أن هذا مستحب، ولكن لا دليل على ذلك. أنه يقول ضعيف أو باطل. نعم.
لماذا لا نفعل هذا القول؟ نقول ان هذا الاستغفار لان هذا اليوم
نحن نذهب إلى هذا القول أصلا، وهو أن الإنسان يحرص في يوم الجمعة على كل ساعات، لكن في فرق بين نحن نحرص نقول بهذا القول ومع ذلك نقول وآكد ذلك وأقرب ذلك الساعتان، لأن ورد النصوص فيهما، وهو ما من جلوس الخطيب إلى أن يفرغ من صلاته ومن بعد صلاة العصر، وبين أن نجزم أن هاتين الساعتين هما المرادات أو إحداهما، فيكون كذلك مثل ليلة القدر، فنقول نلتزم ليلة القدر في العشر كلها، لكن آكد الالتماس الوتر في هذه في الليلة العشر، وآكد الوتر السابع والعشرين، لكن الإنسان يتحرى فعلا، يتحرى في كل ساعات هذا اليوم، كل ساعات هذا اليوم يتحرى، لأن ليس هناك قطع وجزم بالساعة المرادة، لكن أكد هذا التحري، إذا فات الإنسان أن يتحرى كل هذه الساعات، فأكد التحري أن يحرص على ساعتين. نعم. نعم. إيه نعم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير، لعله قال تقدمونها علي، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
طب هل يدخل في الإسراع الإسراع بالتجهيز أو الإسراع في المشي فقط؟ يدخل في أيضا بالتجهيز. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد.
وهذا يرجح أن الاتباع يكون بعد الصلاة لا نكون قبل الصلاة، فمن اتبع الجنازة أتى بها من البيت إلى المسجد ثم صلى ولم يتبعها إلى القبر فله قيراط، له قيراط، فأصل الاتباع يكون بعد الصلاة، صلى عليها ثم تبعها إلى القبر، فإذا تبعها إلى القبر فله قيراط آخر، وإن صلى عليها فقط فله قيراط إيه؟ واحد. نعم. ما هو؟ طب وليكن يعني مع الصلاة عليه وليس إلى أن يصلي عليه، لأنه حتى لو تبعها يا أحمد من البيت إلى الصلاة ولم يتبع إلى القبر ما ينال القيراط، فليس فعلا الاتباع يكون إلى الصلاة فقط وبعدها لا يتبع، لا، يعني حتى لو صح هذا فيكون منضافا إلى الاتباع بعد الصلاة، لكن الحديث يفسر بعضها بعضا. نعم. نعم. بعد الصلاة له قيراط، قيراط على الاتباع وقيراط على الصلاة. نعم. حتى لو ما صلى فهذا أجر منفصل. نعم. وحتى تدفن، جاء في بعض الروايات حتى تدفن. نعم. يدخل فيه كذلك، يدخل فيه الإسراع، يدخل فيه كذلك، مش هو خاص فقط بالتجهيز، لا، بالتجهيز وبالدفن وبكل شيء. نعم. نعم.
عن أبي هريرة نعم. رضي الله عنه
إذا ما صليت الظهر وبدأوا من صلاة الجنازة صلي الجنازة ثم صلي الظهر. نعم. لأن الجنازة تفوت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات.
فدل هذا على مشروعية صلاة الجنازة في المصلى، فإن النبي مع عدم وجود النجاشي ومع ذلك خرج بهم إلى المصلى، خرج بهم مع عدم وجود النجاشي، فكيف إذا وجدت الجنازة؟ فالأفضل أن يصلى عليها في المصلى، مصلى العيد، مصلى الجنازة، مصلى كذا، هذا الأفضل، لكن يجوز أن يصلى عليها في المسجد، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء أو ببيضاء في المسجد، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها لما أراد لما أردنا أن يصلينا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي جواز النعي المجرد عن أمر الجاهلية، وهو أن يكون إخبارا فقط، فيخبر الواحد بموت فلان، ولا فرق بين يكون في المسجد أو غير المسجد. يعني لو أنا مثلا قلت يا أخوانا مثلا والد أخيكم فلان مثلا توفي ونصلي مثلا عليه صلاة الظهر أو كذا، هذا نعي أصلا، هذا نعي. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن مرواحة لأصحابه، فمجرد الإخبار هذا لا إشكال فيه سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. إنما ما يحصل من الناس في أمر الجاهلية ويذكرون في ذلك سلسلة من الناس بالمعروفة كما هو موجود عندنا وكانت قديمة أيضا، فإن هذا في الحقيقة أمر غير مشروع، ولأن هذا فيه من الإظهار الفخر والأحساب والأنساب، بل إنه قد يترتب على ذلك من الشحناء والبغضاء لمن لم يذكر اسمه مثلا، أو قد يذكر اسمه ذكرا عاديا فيقول لماذا لم تذكر مدير عام، أنت قلت الموظف في التربية والتعليم، أنا مدير عام تقول موظف، فبيحصل في ذلك ما يحصل. يعني الحمد لله احنا الحمد لله بعيدون عن هذا، لكن اصحاب هذا النعي يحصل فيهم ما يحصل او بينهما، وكذلك النعي في الجرائد انما يفعلونه من باب الافتخار، ولهذا يبقى الواحد محتفظا بالجريدة، هذا النعي المحرم. اما مجرد الاعلام والاخبار فهذا لا اشكال فيه ان شاء الله، مجرد الاعلام والاخبار لا اشكال فيه. نعم. وفيه ايضا مشروعية الصلاة على الغائب، لكن شرط اهل العلم ذلك بما اذا لم يصلى عليه، وهذا الراجح من اقوالهم، والى البعض يشترط ان يكون كبيرا، واخذوه ايضا من حديث النجاشي، جعلوا العلة في ان النبي صلى عليه لانه كان كبير قومه، والصحيح انه لم يصلى عليه، اما من صلي عليه فإنه لا يصل عليه صلاة الغائب. نعم. لكن على كل هو قول عند العلم أنهم يجعلون ذلك في الكبير، كبير القوم، سواء كبير في العلم أو كبير في الجاه والمنصب. وعلى هذا العمل في المملكة إلى الآن، يعني أذكر كان في الحرم قالوا الصلاة على ياسر عرفات رئيس الدولة الفلسطينية، فهم يأخذون بهذا القول ويصلون على ابن باز ويصلون على كذا في جميع مساجد المملكة، إذا مات يعني رجل كبير في العلم أو كبير في الجاي يصلون عليه في مساجد المملكة، لكن الصحيح أنه يصلى عليه صلاة الغائب إذا لم يصلى عليه، أما إذا صلى عليه خلاص. نعم. نعم. في نعم، وهذا المعمول يعني بيه عنده، لكن الحقيقة الدليل على أن العلة في هذا أنه كبير قوم هذه علة لا تظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على كل أحد، صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه. نعم.
شيخنا نزل تعليم ولي الأمر في على المساجد جميعا أن تصلي مثلا على قوم حصل لهم حادث وقد صلي عليه، فهل الإمام الآن يلزم بإمام المسجد
بالنسبة للإمام ما يجي مثلا من تعميم على الأئمة، تعميم رسمي من ولي الأمر أو من ينيب ولي الأمر أنه يصلى مثلا على كذا وقد صلي عليهم، فهنا موافقة ولي الأمر في اجتهاده هنا أولى من ترك ذلك الاجتهاد، لأن المسألة مسألة اجتهادية، يعني أنا أكون في الحرم ويصلون علي وأنا جالس لا أصلي معهم، يصلون على ابن باز يصلون على العثيمين في مساجد المملكة أنا أصلي معهم، ولو كنت أنا استقلالا لا أرى ذلك، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه أربعا وهو يرى أن السنة خلاف هذا. فمثل هذه الأشياء معروف قاعدة، قاعدة مسائل اجتهادية يتبع الإنسان فيها ولي الأمر، يتبع الإنسان فيها ولي الأمر. نعم. ولا يضر الشقاق.
الشيخ الألباني نص على البدعية.
نعم. الشيخ الألباني نص على البدعية.
الشيخ الألباني
نص على إيه؟ على البدعية. نعم، الشيخ الألباني نص على البدعية، هذا قول شاذ. البدعية هذه قول شاذ. الشيخ ما شاء الله الشيخ أبن حارس على السنة وكذا، لكن في كثير من المسائل في هذا لا يأخذ بقوله. بدعية الزيادة على 11 ركعة، بدعية الصلاة على الغائب، ينظر هل العلماء السابقون حكموا هذه الأحكام أم لا. في فرق بين نقول السنة كذا وأن الأولى كذا، وبين أن نقول بالبدعة. طالما وجه له اجتهاد، له حظ من النظر ومسألة اجتهادية، ما يقال لا بدعة ولا محرمة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
والعلة هنا قد يكون عبده تجر فيه، وقد يكون فرسه تجر به، لكن المراد هنا ما اقتناه، ما كان على وجه القنية. فرس يركبه، عبد يخدمه، سيارة يركبها، بيت يسكنه. قد يسكن الإنسان في فيلا، فيلا تساوي 10 مليون جنيه، هل عليه زكاة؟ لا، ما عليه زكاة. وعنده نصف فدان أخرج له قمحا ب3000 جنيه، يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة. يبقى من خرج له 5 أوسق من قمح يخرج الزكاة، واللي سكن في فيلا ب5 مليون أو 10 مليون يخرج الزكاة؟ إيه نعم، لأن هذا ورد النص بهذا ولم يرد النص بذاك. فإن ما اقتناه الإنسان كان على وجه القنية فإنه لا زكاة فيه. ومن هنا اختلف العلماء في زكاة الحلي، حلي المرأة، وخلافهم إنما مبناه على نصوص الوردات، ومبناه أيضا على نظر. فمن رأى أن حلي المرأة يلحق بما يقتنى فقال خلاص لا شيء عليه، فحلي المرأة زي ثياب المرأة. ومن رأى أن الحلي لا ينظر فيه إلى الاقتناء من عدمه فهو كالمال، إذا ادخره الإنسان لا يلزم أن يكون يتاجر فيه، فلأن الزكاة تجب في جنس الذهب والفضة، رأى بأن الزكاة فيه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
إذن ما يقتنيه الإنسان لا زكاة فيه، ثياب، سيارة ولو ب10 مليون جنيه، بيت يسكنه، فليس على العبد، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي ما يقتنيه، إلا إذا كان يتاجر بهذه الأشياء. أنا عندي سيارة، طبيعتي في التجارة كده، أجيب سيارة أوديها بالأسد، يشدوها شدة مظبوطة، يجعلون ال يعني الخرب جيدا، وبعدين أبيعها، وبعدين أجيب سيارة ثانية وأبيعها، وكذا في الفترة بقى أنا بستعمل طبعا السيارة إلى أن يأتي إيه بيعة أو شيء. هذه عروض تجارة، هذه للتجارة، توكتوك تجيب توكتوك وتبيع وكذا وكذا، ومع ذلك تركبه، هذا لا يقال اقتناء، هذه تجارة. لأن العلة مش في أنك تركب أو لا تركب، العلة تقتني أو لا تقتني، مش الركوب، إنما الاقتناء. نعم نعم. إلا على حاضر. هذا قول ثالث أيضا، أن هذا خاص بالنجاشي ولا يصلى على غائب، هذا قول الجمهور، لكن هذا أضعف من بيت العنكبوت. فالخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، سبحان الله، مع كون قول الجمهور. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل،
ولهذا النص واحد يا أخواني، النص واحد، يعني العلماء لما اختلفوا في مسألة صلاة الغائب كله يعلم النص، هذا إشارة إلى أن الخلاف قد ينتج عن خفاء النص، وقد ينتج عن ثبوت النص من عدمه، علمناه لكن يثبت أو لا يثبت، البعض صح والبعض ضعيف، وقد ينتج عن دلالة النص، ينتج عن دلالة النص، يبقى غياب النص أو ثبوت النص أو دلالة النص، وكل هذا وقع في الأمة، وقع في الأمة. تقول القول لغياب النص، مثل ابن عباس كان يرى ربا نسيئة، ليس ربا فضل، لغياب النص عنده، ولهذا في آخر حياته أفتى ربا الفضل وقال أخبرني أخي فلان. وقد ينتج عن عدم ثبوت النص عندي، عندي هذا النص وصلني نعم لكن لم يثبت عندي فلا أقول به، لأن الإنسان ما يعمل إلا بالحديث الصحيح، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ولا في العقائد، ما في عمل قط إلا بالحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرع دين الدين. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نعمل في أي باب من الأبواب إلا بالحديث الصحيح. طيب الثالث الدلالة، قد يكون الحديث في الصحيحين صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، النص عند الجميع صوم لرؤيته يا أهل البلد، فيكون كل أهل البلد لهم رأتهم إذا رأوا هذا خلاص صاموا، وإذا ما رأوا أهل بلد أخرى ما يصومون، أو صوم لرؤيته أيها المسلمون، فإذا ثبت الهلال في رؤية الهلال في بلد لزم الجميع إذا كان يشترك معه في المطلع، فالنص واحد، النص واحد في الصحيحين. لما حرم الله عز وجل على اليهود أكل اللحوم وكذا، فجاءوا للشحوم فجملوها ثم باعوه، فلما سئل النبي عن هذا وكذا لما قيل خلونا نطلبها سبب، فقال لا هو حرام، لا هو حرام إلى اليوم، إلى اليوم لا هو حرام، حرام بيعه ولا حرام للانتفاع به؟ لا هو حرام، هو ماذا؟ هو البيع ولا هو الانتفاع؟ يبقى إذن قد يكون عند النص لكن نختلف في الدلالة، دلالة النص زي ما معنا مر معنا الآن غسل الجناب، اللفظ قد ممكن أقول غسل الجنابة يعني الذي بسببه الجنابة، بسبب الجنابة، وقد يكون غسل الجنابة أي كما نغتسل من الجناب، فهنا يكون وبدل ما اختلف الصحابيات في ساعة الإجابة، هذا يقول بعض العصر الثاني استدرك عليه أبو هريرة وأظن عبد الله بن سلام، وقال لكن النبي قال وهو قائم يصلي، قائم يصلي، فنقل إلى الحديث أن الإنسان في صلاة ما انتظر صلاة، عشان إحنا كده قلنا إيه لو تذكر القاعدة اللي هي من يومين ثلاثة قلناها قاعدة مهمة جدا، أن جميع العلوم داخل في قول النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، علم الحديث، علم أصول الفقه، علم اللغة، كل العلوم مبدأها هذا، وكلية العلوم ترجع إلى الصحابة لا ترجع إلى عصر التدوين، تدوين فالأمة ما عرفت أصول الفقه إلى يوم أن دون شافعي، ما عرفت الحديث إلى يوم أن صنف المحدثون، لا إنما هذا كله راجع للصحابة. هذا المبحث أصلا ترجم المبحث هذا ما جرى بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام، ترجمه في علم الحديث تجد علم الحديث من أوله إلى آخره واحد الثبوت، فهم يتكلمون في نص ثابت لا في نص غير ثابت، فالأحكام ما تؤخذ إلا من هذه النصوص الثابتة. طيب الأمر الثاني الدلالة، الدلالة عموم وخصوص، إطلاق وتقييد، ناسخ ومنسوخ، كل هذا استعمله الصحابة رضي الله عنهم. يبقى علم الحديث بهذا، أهلية المحدث، الرجوع إلى العالم، لكن العالم اللي هو كان صاحب الوقعة يقدم على غيره، ميمونة قدمنا حديثة على حديث ابن عباس أبو رافع، فالرجوع إلى الخبير، الخبير هذا بقى لكثرة العلم، الخبير هذا لكون صاحب الوقعة، الخبير هذا اللي هو ترجمه العلماء ونزلوا بقى إيه؟ اللي هو تقديم خبر هذا على ذاك، لأن هذا أطول ملازمة، لأن هذا كذا، لأن هذا كذا، اللي هي طبقات الإيه الثقات، كل هذا موجود عند الصحابة رضوان الله عليهم. فقد يكون الخلاف راجع إلى الدلالة، وهذه المسائل بسطها شيخ الإسلام في رسالته المباركة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأوضح من الصحابة وممن بعدهم أن الخلاف الأمة في هذه القضايا الاجتهادية التي ستبقى اجتهادية طالما ما فيها جمع تبقى هذه، وحسب الإنسان أن يتعبد بالدليل وأن يذهب إلى القول بما ترجح عنده من الدليل، من الدليل. نعم أنا أناقش القول الثاني، نعم أنا أضعفه بالنسبة لي أضعفه والثاني يضعف قولي هذا، لكن المهم تتكلم بدليل ولا تتكلم بأن هذا قول شيخك أو هذا القول اللي عليه الجماهير أو هذا القول اللي كذا، لا إنما أتعبد زي ما قال الأستاذ إبراهيم مثلا، هل من حرج لو أنا جمعت بين التسميع التكبير. ليه؟ يقول لك اصلا ما فيش شيء في الصلاة اسمه ساكت. لا، هذا ما ليس بدليل، لكن تذهب انت الى ان الدليل على هذا. طب هو قد يقول هذا الكلام قال به بعض العلم، ليس قاعدة، لان غدا سأتيك بكلام بعض العلم انت سترده. ما ارجح ان هذا كلام قاله بعض العلم، لكن لا اثرب عليك، لا ابطل صلاتك، لان هذا كلام بعض العلم، هذه قضية اجتهادية وليست قضية ايه اجماعية. انما انكر عليك تقول لي بعض اهل العلم. طب انا عندي بعض اهل العلم، انت عندك بعض اهل العلم، وانا عندي بعض اهل العلم، انا اتعبد بان هذا بعض. طب لو قال قائل والقول الثاني عليه بعض اهل العلم، اعمل انا بقى كيف اتعبد، ماذا اصنع؟ لكن في مسائل قد اعمل بهذا وذاك. ليه؟ مش لان هذا القول بعض اهل العلم وهذا قول بعض اهل العلم، لانه لا يظهر لي ترجيح احد القولين، وأرى أن هذا من الخلاف المباح، أرى أن هذا من الخلاف المباح، كما ذكر النووي مثلا في مسألة نزول الركبتين واليدين وكذا، يقول ولا يظهر لي ترجيح أحد القولين على الآخر. يبقى أنا بتعبد بالراجح عندي من جهة الدليل، أو أتعبد بأن الأمرين جائزان على اعتبار أن الأدلة متكافئة، وهذا دليل على إباحة ودليل على أن على الجواز على كذا. زي مثلا انا اقول مثلا الشرب جالسا، ترجح عندنا الشرب جالس هو السنة، لكن لو شرب قائما جائز، لا يقال لا بدعة ولا يقال كذا. ليه؟ لان النبي شرب قائما، والصحابة شرب علي قائما ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في وقائع كثيرة شرب قائما، عند زمن شرب قائما، وشرب من شن معلق، قربة معلقة شرب منها قائما وكذا، فهذا لا ترجح عندي مثلا. فيتعبد الانسان بالراجح من جهه الايه الدليل. امتى نقول مثلا ده كلام علي اهل العلم؟ لما اجي اثرب بقى، بمعنى انكعك انكارا يقتضي تبديع، يقتضي اتهامك في العلم، يقتضي كذا، نقول لا، هذا ذهب اليه اهل العلم. يعني زي ما قلت لك مثلا الان مثلا في الصلاه على الغائب، انا في الحرم اجلس واقول ان هذه بدعه؟ لا، اقوم. هذا مسلك الصحابه من جهه المسلك، هذا مسلك صحابه. وطبعا المسالك دي غاليه جدا يا اخواني، غالية جدا، يعني هذه المسائل غالية جدا، كما فعل الصحابة. هذا ابن مسعود يصلي وراءه، ما زال الصحابة فيما لما أنكروا على بكر وعمر في مسألة حج الإفراد، يرون أنه يحج الإسلام مفردا، ولا يعارضون سنة، لا يعارضون سنة التمتع، ولا يرون أن هذا التمتع مثلا لا يجوز، لا، وإنما يختارون الأمة الأفضل. الأفضل أن الإنسان يحج فقط، ويفرد الحج بصفرة، ويفرد عمرة بصفرة أخرى، من ناحية يبقى الناس يتواردون على البيت، ومن ناحية أخرى يكون هذا أكمل لأجر، لأنهم يمنعون أن يحج الإنسان متمتعا. ومع ذلك ما سرب أحد عليهما من جهة تبديع ولا من جهة تجهيل ولا غير ذلك. فالشاهد يعني أن الأمور تأخذ نصابها ومحلها من القدر عند أهل العلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا.
هذا يدل على أن كفارة الجماع في نهار رمضان انما مبناها على الترتيب وليس على التخيير. لست مخيرا بين ان تعتق او ان تطعم او ان تصوم، وانما على الترتيب. العتق اولا، ان لم تجد فالصيام، ان لم تستطع فماذا؟ فالاطعام. نعم نعم نعم. انت تبين له، تقول له لا يجوز لك ان تنتقم من الصيام الى الاطعام الا عند العاجز، فانت حر. نعم.
قال: ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: افقر منا، فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
لابتيها الحرتين، حرتين في المدينة تقع بين حرتين، حجارة يعني. نعم.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
أهو هذا الحديث يختلفون في الدلالة، حديث ثابت عند الجميع لكن يختلفون في الدلالة. هنا النبي قال اذهب فأطعمه أهلك، فيه منه أخذ بعض العلماء بأن الكفارة سقطت هنا خلاص، لما يجد الرجل سقطت الكفارة، نلزمه بقى بها بعد القدرة؟ لا، لأن النبي ما قال له هذا، قال يلا أطعمه أهلك. ومنه أخذ بعض العلم أن الكفارة لا تسقط وتبقى معلقة في ذمته حتى يجد. طيب كيف والنبي ما قال هنا؟ النبي قال أطعمه أهلك يبقى خلاص براءة، قالوا لا، ولكن هذا من تقديم واجب على واجب، لأن الكفارة تلزم مين؟ الغني الواجب، والرجل ده مش ما عنده شيء، فلما وجد الطعام وجد طعام يأكله، هو تملكه الآن، هو رجل أخذ هذا المال الطعام، طب الطعام هذا زائد ولا الطعام هذا يكفي ولا ده فقط؟ لا يكفي ولا ده فقط، خلاص إذا الكفارة لا تلزم من لا يجد إلا طعام ولده. يبقى الإشكالية هنا قائمة ألا وهي الرجل لم يجد الكفارة فتبقى معلقة في ذمته حتى يجد. النص واحد، النص هنا واحد، ولكن النص يحتمل هذا ويحتمل ايه الفهم. يعني انا ارجح مثلا شيئا، فانا ارجح مثلا القول الثاني هذا، وهو ان الكفارة باقية، وانما هنا الذي حصل هو تقديم الطعام للأهل على إطعام المساكين، لأن الكفارة في الأساس من غير هذا الكفارة ما تلزم إلا بما زاد، فمن لم يجد ما يزيد على طعام أولاده فهو غير إيه واجد، فينتظر حتى يجد. فإذا فعل الرجل هذا ما زاد شيئا، ما يقول واحد والله على الرجل أعطى من عنده ويقول خذ يلا أطعمه، لا هو ماله داخل، ماله داخل. ما لو الرجل أعطاني وقال أطعم الفقراء والمساكين هل ألزم بكلام الرجل؟ لا، الرجل لا يتحكم فيه، الرجل تصدق علي لأني فقير خلاص هنا انتهت مسألته. أنا بقى الآن بصدقة الرجل حصل زيادة ولا ما حصل زيادة؟ ما حصل زيادة، يا خلاص يبقى لا يلزمه. كمن يعطيني، أنا رجل معدم فأعطاني يوم الفطر أعطاني شيئا من الطعام تصدق علي، لكن هذا الطعام يكفيني ولدي يوم العيد، ما مثل زيادة، هل لابد إذن أخرج من هذا؟ لا ما أخرج، إنما ما زاد، ما زاد، ما زاد بقى ولو نصف صاع، ما زاد ولو صاع عن الجميع، ما زاد ولو صاعان عن الجميع، يبقى إذن هنا الكفارة تكون بعد ماذا؟ بعد الكفاية. وهنا صدقت هذا الرجل ما أحدثت زيادة على الكفاية، فتبقى يبقى الخطاب كما هو قبل فعل هذا الايه الرجل، انه اذا وجد اخرج. لكن اضلل من ذهب الى القول الثاني؟ ابدا ما اضلل من ذهب الى القول الثاني. طيب هنا فين المرأة؟ اين المرأة؟ فين الكفارة على المرأة؟ ايضا ذهب بعض العلماء الى ان الكفارة تلزم الرجل فقط، المرأة ما عليها كفارة. قالوا لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، وعليه النبي لم يذكر المرأة يبقى لا تذكر أنت هشة، لأن لو كان يلزم المرأة لقال النبي وامرأتك كذلك عليها كفار، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. طيب القول الثاني أن المرأة يلزمها الكفار، لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، نقول أصلا هو فين البيان الذي تأخر؟ البيان ما تأخر، بيان الرجل نفسه حصل، بيان المرأة ما سئل النبي عن المرأة حتى نقول ترك الجواب، فكان هذا دليل على أنه ليس عليه شيء، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، إنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في القصة. أما المرأة فما سئل عنها صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي ولو خاطب الرجل بهذا فإنه بالمفهوم تلزم المرأة بهذا، لأن المرأة مسلمة صائمة نواقض ومبطلات الصوم بالنسبة للرجل هي مبطلات الصوم بالنسبة للمرأة إلى ما اختصت بالحيض والنفاس وغير ذلك. فإذا قال النبي للرجل عليك كذا يبقى الرجل اللي جاره لو كان جمع امرأتنا قلنا جاء فيه النص، هل العلة هنا كونه رجلا ولا العلة هنا كونه جامع صائم جامع؟ العلة هي ايه؟ نأتي الى مسالك العلة من يسمونا التحقيق والتخريج والتنقيع. ننظر المسلك هنا اللي يقول طبيعي الحكم، هل العلة هنا لكون رجل؟ هل العلة لكون اعرابي؟ هل العلة لكون كذا؟ ولا العلة لكون ابطل صومه بجماع؟ ابطل صومه بالجماع، والمرأة ابطل صومها بالجماع، يبقى خلاص ايه الفرق؟ واخد بالك يا سمير؟ يبقى هنا نظر العلماء، ولهذا سبحان الله الانسان ينتفع من اختلاف العلماء في تمرين ذهنه على معرفة كلام اهل العلم ومناط كلام اهل العلم في اي مسألة من المسائل. وهذا مسلك فقهاء الحديث الذين لا يعتمدون فقط على الرواية بل يضيفون الى ذلك الفهم. نعم، فاذا المسألة تحتمل المرأة، ولهذا لا يكون عليه كفارة، ولهذا قال هذا بعض اهل العلم، ولكن الصحيح ان المرأة كالرجل في هذا، لان نواقض الصوم عند المرأة الرجل هي نواقض الصوم عند المرأة، وليست العلة في الكفارة انه رجل، وانما العلة في الكفارة انه جامع. طب والمرأة جامع حصل الجماع؟ لا، يبقى اذا المرأة كالرجل في هذا ولا فرق، يبقى على هذا كفارة وعلى المرأة ايه كفارة، وان لم يرد السؤال عن المرأة فين في الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند حديث أبي هريرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في خطر إن شاء الله عصرا اليوم بإذن الله. أخي بيسأل بيقول كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو بالنسبة للتصفيق يعني النساء وقول الله وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كيف نجمع بين النهي عن تصفيق الإنساء والتسبيح للرجال وبين وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كيف نجمع؟ ها؟ هذا جاء الشرع به عبودية خاصة. نعم. ها؟ نقول هو اصلا في تعارض، هو احنا بنجمع مظاهر تعارض، في تعارض. وما كان صلاتهم، هو ده صلاة الصحابة اصلا يعني، وما كان صلاتهم عند البيت يعني صلاة الصحابة عند البيت وكان وتصدية، فنحتاج الى انه كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هو اصلا ما فيش اختلاف عشان نقول نجمع، هذه صلاة المشركين، هذه عبادة المشركين، تصفيق وايه وتصفير، انما عند المسلمين ما يوجد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في من نبه شيء في صلاته قال يسبح الرجال ويصفق النساء، هذا باب وهذا باب. نعم، اذا ما في خلاف اصلا حتى نجم. نعم، من مستمع مجاهد خلوه من التعارض، يعني بمعنى مثلا ما خلوه يعني لا. طب هو لو خلى من التعارض يبقى الدلالة، يعني هو صح ما فيش نص معارض له، ما فيش نص معارض له، يبقى الدلالة، هل الدلالة صريحة على شيء؟ وبالتالي يبقى هنا قاعدة لا اجتهاد في مورد النص، ولهذا قاعدة العلماء لا اجتهاد في مورد النص، يعني لا اجتهاد في مورد النص الصحيح الصريح، يبقى لا نجتهد، زي بني الإسلام على خمس مثلا. طيب، وليس معناه مطلق النص أقول لا اجتهاد في مورد النص، لأن أنا عندي 10 نص وأنت عندك 10 نص ومع ذلك المسألة اجتهادية، ومع ذلك المسألة اجتهادية، يبقى ليس فوردا مورد النص الصحيح الصريح، تصرع عند نص صحيح يبقى الصريح هو صريح في الدلالة ولا؟ فإذا كانت الدلالة غير صريحة فلا شك أنه بيقع هنا الخلاف. هنا بقى نلجأ إلى الترجيح، وكل يستدعي نصوصا تدعم إيه يعني مذهبه. نعم. لذكاء التعبد
ممكن يتعبدون به، فقد يقول قائل انا لا اصفق الان مثلا الاطفال يصفقون في المدارس تعبدا، لكن عادة فعلامة يعني.
هو هل النهي فقط اذا كان تعبد؟ لو جئنا نتعبد بتصفيق بننهى عن ذلك، طب يبقى لو كان عادة؟ ما هو ينهى عن العادة اذا خالفت النص، وينهى عن الشيء اذا تعبد به من غير نص. ما هو ليس مورد النهي واحد ان نتعبد به، لا، وينظر الى العادة ايضا، وينظر الى العادة هل دي من هل هذه العادة توافق نصا او تخالف نصا. ولهذا نقول نرجع الى فعل الصحابة، فعل النبي والصحابة، لا نجد هذا عندهم ابدا، فيكون هذا من باب التشبه، يعني هو اقرب الى باب التشبه، لان هذا لم يكن معروفا في المسلمين، انما جولي بلدنا غير المسلمين. وسبحان الله يا اخواني، فعلا الإنسان بيظهر له فعلا معدن هذه النصوص ومعدن فهم السلف لكل جزئية من الجزئيات، وأيضا حقيقة الصراع بين غير المسلمين وبين المسلمين. إن بينما نحن تجد يعني كثير من الدعاء حتى كبار هؤلاء الذين لا يدرون عن السنة يزهدون في مثل هذه الأشياء، تصفيق ما أدري إيه كذا، يعتبرونها قشورا. تجد أعداء الإسلام في العصر هذا، شوف، مع ان قضية العالم الان قضية سبحان الله يعني قد لا تظن ان ممكن واحد يلتفت الى شيء قليل او بسيط مثلا، هم يلتفتون اليه، فهم حريصون على ان يذهبوا الهوية الاسلامية بكل ما تتضمنه. يعني حتى شوف، حتى الخطاب بسم الله يحاربون في ذلك، ما يريدون حتى هذه. فمن ذلك قرأت خبرا عارضا سبحان الله، يعني كان هو من كما يقال يعني من الأمور التافهة، لكن لم أعتبره تافها. في كأس العالم عندهم الذي سيقومون في روسيا، روسيا استعدت له بأشياء، من ذلك إيه؟ إن هم عملوا اسمها إيه اللي هي، لا اللي هو زي القطارات ده اسمه ايه، مترو متعدد، ماشي، فزودوه بلغات. هذه اللغات اللي طبعا يبقى بقى هناك جميع الجاليات في روسيا وكذا، هذه مجهزة بلغات بحيث تعرف المباريات والنتائج وكذا 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 في كل هذه الايه الوسائل المواصلات. فجعلوا فيها 6 لغات، لم يجعلوا فيها اللغة العربية. خبر يبدو انه خبر يعني عادي، لا هو ليس عاديا. جعلوا منها لغة الصين من 6 لغات، مع ان الصين ليست مشاركة، ليس لها فريق، لكن جعلوا اللغة الصينية، واللغة العربية ليس لها لغة عربية في 6 لغات. طبعا احنا لا احنا عايزين هذه ولا ذاك، ولا هذا كله برمته إهدار لطاقات الأمة وأموالها وكذا، لكن أنا بقصد شوف أن أعداء الإسلام لا يتنازلون عن الذرة لا يتنازلون عنها، ولا يمكن أن يعرفوا بالإسلام أو بكذا في مناسبة ولو كانت هذه المناسبة باطلة. شوف ولو باطلة، يعني كان زي في الألعاب مثلا الكاراتيه أو كذا وكذا، لماذا لا تجعل التحية مثلا السلام عليكم وعليكم السلام، لكن لا، تحية مخالفة للإسلام. يعني حرص في أدنى شيء، أقل شيء حرص على هذا. لغة عربية في مثلا كأس فيه يعني فرق متعددة من العرب، ومعروف أنه هيبقى فيه جاليات عرب موجودة، لكن هذه الوسائل مزودة ب6 لغات ليس فيها اللغة العربية، فهم يحرصون على هذا. فلا نأتي نحن مثلا نقول مثلا تصفيق هذا لا يراد به كذا، إنما يراد به كذا، نقول هذا عمل المسلمين، جعلوا الإعجاب بالشيء أو التشجيع على الشيء تصفيقا، جعلوا إظهار الفرح زغاريد، ما فعلوه بدلا، إذا لا نفعله، إذا لا نفعله. ويقلق هؤلاء أن تقول بارك الله فيك جزاك الله خيرا. اوعى تظن أن كلمة جزاك الله خيرا وبارك الله فيك هذه كلمة سهلة عند هؤلاء. دي بقاء هوية. اللحية دي النقاب جزاك الله خيرا أحسنت بارك الله بسم الله الحمد لله. شوف لو عطست حمدت الله عند هؤلاء والله إنها لقنبلة توجد بين هذول. يعني لو الواحد مثلا مسؤول وعند هؤلاء يحمد الله أو يسمي الله أو بيأكل بيمينه أو بيفعل كذا، هذه أشياء تدل على أن الدين مازال حيا، مازال حيا في قلوبهم. هم لا يريدون لوعة، يظنون أنهم بالفعل البشري والمادي سوف يذيبون الإسلام. سيبك ما عادش بقى إسلام ظاهر في الناس وكذا، وإن شاء أنا يأتي يوم أني لا يبقى أحد يقول الله الله. فبقاء مثل هذه الأشياء، بقاء طالب يحفظ القرآن، بقاء مسلم يطلق الحتى، بقاء هذه الأشياء يعني قلق بالنسبة له، ولهذا لا يتنازلون عن مثل هذه الأشياء أبدا. أذكر زمان يمكن من يعني أكثر من 20 سنة كان في تفاوض بين الفلسطينيين وبين كذا في جنيف تقريبا أو شيء بين اليهود وبين الفلسطينيين. السبت يوقفون هذه بينما الجمعة لا، المفاوضات تقف، المفاوضات تقف احتراما لهذا. شوف ما ينسون مفاوضات بقى وهي صو لا، بل يقولون بيجن تقريبا او ما ادري ها في جنس الزاد ماذا صنع؟ فعل شيء من طقوسهم ورفض ان يفعل شيئا يخالف هذه الطقوس في جنازته، ودي اشياء يعني ينسى فيها. فهؤلاء سبحان الله حارسون. فعندنا نعم تصفير تصفيق مثل هذه الأشياء لا نتنازل عنها أصلا، إنما لابد نحرص على هذه الهوية في كل ملحظ ولو كانت قليلة ولو كانت أقل ما يكون. سبحان الله. يعني مثلا افترضنا مثلا أنه أنت لابد تلعب الكرة، لكن لا تلعب الكرة بشورت يظهر الفخذ، لأن الفخذ عورة. يا أخي خليه ما ترجع عندك الفخذ عورة لكن لا شك أن تغطيتها أكمل، ما في خلاف ان التغطيه اكمل. مثلا يعني لو انا العب كره يبقى حتى ليا ايه ميزه، لكن تجد مثلا بعض الجهال يشارك مشاركه غير شرعيه وبعدين فينا يرفع المصحف. يرفع المصحف احنا استفدنا ايه برفع المصحف؟ هو انت في مسابقه علميه ترفع مصحفا؟ فحتى لما يجي بعض هؤلاء يظهر بدعته، وهم يفرحون بالبدعه كما يفرحون بترك السنه. الله المستعان. نعم.